من تجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة، وبالعودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نعود إلى خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة فضيلة الشيخ محمود غريب، مرحبا بك.
مرحبا.
شيخ محمود غريب عضو مجلس الشعب، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الدكتور محمد عمارة، مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
دكتور محمد عمارة عضو مجلس الشعب واستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف، مرحبا بكم اجمعين. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور كمال الهلباوي، اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا يا اخ عادل.
استاذ الدكتور كمال الهلباوي امين عام منتدى الوحدة العربية، مرحبا بحضرتك ومشرفنا جميعا، وندعو الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص جميعا. كلنا في البداية نضبط البصلة الإخلاص لله عز وجل متحدثين ومستمعين، ندعو الله عز وجل أن يكتبنا في المخلصين وأن يعني يهدينا إلى الخير. واللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أبغي أو يبغى علي. قضيتنا اليوم هي قضية القدس والمسجد الأقصى، وكلنا بنسمع يوميا حوادث مختلفة داخل القدس خارج القدس حول القدس في مدينة القدس، وقضية هدم القدس يعني قضية معلنة من سنين طويلة، والمسلمين يعني يتكلمون ويصيحون ويلطمون أحيانا لكن مفيش يعني فعل. في الطرف الآخر في فعل، وإحنا اللي حتى بيقولوا في أنفاق في كذا في كذا في كذا، في فعل في الطرف الآخر. فسؤالنا ماذا سنفعل إذا هدم الأقصى؟ تعالوا نتخيل اللحظة دي حدثت، وكالات الأنباء كلها حملت الأخبار لقد هدم الأقصى، حرق وعشان هم يزبطوها طبعا هم شطار هيعمل اي افتعال لمشكلة حريق، واثناء الحريق هدم الاقصى حتى لو السبب بغير الحريق او باي اسباب اخرى، فوجئنا انه تم الهدم، هنعمل ايه؟ طيب اذا كان هذا السؤال هيطرح قد يطرح علينا في وقت من الاوقات وده امر وارد، فلماذا لا نتحرك من الان تحرك فاعل، تحرك ايجابي؟ ولا اذا كان ساعتها هيبقى برضو كلام وشجب وبيانات خلاص، يبقى احنا ماشيين على الخط، يبقى احنا ده اخرنا ونستمر. في استقصاء؟ طيب عموما نبدأ بالاخلاق ونواظب على بقية الاشياء لما تجهز في الكنترول. شيخ محمود احنا بنبدأ بنصيحة اخلاقية، نشوف نصيحتك الاخلاقية هتكون ايه في دقيقتين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا اذكر في الحلقة اللي كنت موجود فيها معكم في المرة السابقة كانت النصيحة في التجرد لله سبحانه وتعالى، ودعينا الكل الى هذا الخلق الطيب لان يمتثلوا به. اليوم باذن الله سبحانه وتعالى الخلق المطلوب هو العمل للقول، العمل للقول، ان الانسان يسعى أن يعمل لكل ما يؤمن به. ونحن اليوم في طيب كلام عن المسجد الأقصى الأثير، أذكر أن قطب عليه رحمة الله لما امتلك إمرة البلاد ما زادت الخلافة أو ما زادت الإمارة على 11 شهرا، يعني بالكثير سنة، ومع ذلك استطاع في هذه المدة أن يخلص المسلمين وبلاد الإسلام من ويلات التتار وما فعلوه في المسلمين. هذا الرجل ما نظر إلى كلام وإنما نظر إلى العمل، استطاع بالعمل بعدما مسحت التتار كل ما في طريقها من الأخضر واليابس، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الإخلاص في العمل لأنه دأب على العمل وحده، استطاع أن يجمع الجهود ويجيش الجيوش، واستطاع أن يحرر بلاد الإسلام ومقدسات الإسلام من هؤلاء التتار، واستأثر شأفتهم عن بكرة أبيهم جميع. فما نوصي به في الأيام القادمة، كل في موقعه بالعمل، العمل لنصرة بلاده والعمل لنصرة دينه، وأن يبدأ بنفسه فيأمرها بالعمل، فإن استطاع ذلك فإنه يكون بذلك قد سد خلة من خلل الضعف في هذه الأمة.
شكرا شيخ محمود، جزاك الله خيرا. ننتقل للوصية الأخلاقية عند الدكتور محمد عمارة.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني هذا الخلق الذي تكلم فيه فضيلة الأخ محمود الشيخ محمود خلق يعني عظيم يحتاج إلى كلام كثير، ولكن نود أن نأخذ من كل خلق يعني ريحانة أو وردة، فأود أن أعلق في هذه الدقيقة وفي هذه الدقائق عن خلق الحياء، فإننا في أمس الحاجة إلى تفعيل هذا الخلق، خاصة وأنه خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. هذا الخلق الذي اتصف به ربنا جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الحيي، والذي اتصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الخلق الذي أوصى به القرآن وضرب عليه الأمثلة وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإننا نرى في زماننا أناسا حقيقة لا يستحون، أناسا يفعلون المنكرات والموبقات، وإذا ما رأوا من غيرهم شيئا فإنهم لا يستطيعون إمساك ألسنتهم، كأنهم هم المعصومون أو كأنهم هم يعني يفعلون ما يشاءون أو يباح لهم جميع الأشياء وغيرهم لا يباح له شيء، فيبصر في أعين الناس القذى ويتركون الجذع أو أمثال الجذع في أعينهم. فأقول لهؤلاء: استحوا، فإن الحياء قد أمرنا به الله جل وعلا أن يستحي الإنسان من فعل المعصية، أن يستحي الإنسان من قول الحرام، أن يستحي الإنسان من رمي غيره بسوء وهو أشد منه فحشا، أن يستحي من الله جل وعلا. وقال النبي معلما: استحوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، إنما الحياء حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحياء، وأن يعلمنا هذا الخلق الذي دعانا إليه القرآن ودعانا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خيرا دكتور محمد عمارة. نختم النصيحة الأخلاقية مع الأستاذ الدكتور كمال الهلباوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
تفضل.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، أشفقنا منها وحملها الإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خلق الأمانة من الأخلاق العظيمة المتممة للخلق الإسلامي في شتى المجالات، نحن نحتاج إلى الإنسان الأمين في بيته، الأمين في حقله، الأمين في مصنعه، الأمين في مكتبه، الأمين في حياته بشتى فروعها. نحتاج إلى الإنسان الأمين، النائب في دولته، النائب في برلمانه، النائب في صدقه، النائب في عرضه لما يرى من قضايا، حتى تتحقق للأمة القدرة على الثقة في بعضها البعض، وتتحقق للأمة أيضا تمام الأخلاق التي أشار إليها القرآن والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة. أدعو الله أن يوفقنا
آمين
إلى أن نكون ممن حملوا ويحملون الأمانة على خير وجه، والله الموفق.
آمين آمين. جزاك الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام على هذه النصائح الأخلاقية، وندعو الله عز وجل أن نكون يعني من أهل العمل ومن أهل الحياء، ونحسن أداء الأمانة كما يحب ربنا ويرضى. فاصل وسنعود إليكم عاجلا إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
سنعود. للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة، اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716، ومن أي محمول على 1762، ومن السعودية على 700-710-17، ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند عند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. انضم إلينا الأستاذ الدكتور زكي عثمان. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ومبروك الدكتور بتاعك
الجديد. لا أنا بحسبك هتقول أنا آسف عشان اتأخرت
وأنا اللي كنت بسوق والطريق زحمة.
طيب ماشي. قول أنا آسف نابع عن السائق.
ماشي.
طيب الاستاذ الدكتور زكي عثمان استاذ الدعوه والثقافه الاسلاميه بالازهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
احنا هناخد منك نصيحه اخلاقيه في 30 ثانيه فقط عشان التاخير له ضريبته.
يا اخي تصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سبيل الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، في اثناء دخولي كان أخي وصديقي الدكتور كمال الهلباوي كان بيتكلم عن الأمانة. الأمانة ترتبط بالقوة، فلا تنبع الأمانة من الضعفاء، وهذا ما قالته ابنة الرجل الصالح عن سيدنا موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والأمانة طابع خلقي وسلوكي وعقدي مع النبيين جميعا، حينما نرى سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب باختلاف مشاربهم وباختلاف المشاكل التي واجهوها مع مجتمعاتهم بعد العقيدة: إني لكم رسول أمين. فالأمانة لها انطلاقاتها، وهي التي تحدد موقف الأمة حينما يأتي الرجل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا ضيعت الأمانة. وكيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فحينما وسد الأمر إلى غير أهله فيما مضى، وجدنا طغيانا، ووجدنا استكبارا، ووجدنا إجراما، ووجدنا ظلما، ووجدنا إجحافا، ووجدنا هدما للقيم والأخلاق.
جزاك الله خيرا. شكرا للأستاذ الدكتور زكي عثمان. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم، وننتظر رسائلكم على رقم 94-172. فين القضية يا شباب؟ نقراها على الشاشة. ماذا سنفعل إذا هدم الأقصى، ولماذا لا نفعله من الآن؟ طيب الصورة أو الرسالة، بقية الأشياء يا شباب. الشعب يريد. طب ايه تاني؟ دي مش للجمهور، دي للضيوف. ايه تاني؟ طيب نرجع لضيوفنا. دكتور كمال الهلباوي، ماذا سنفعل اذا تم المحظور؟ قضية طبعا انت معني بيها، وزي ما انا قلت القضية قديمة حديثة، مشكلة فيما هو قادم.
عندك حق، انا اتوقع ان هذا سيتم واكثر منه، لان السنين الماضية بشكل خاص منذ 48 حتى اليوم أوضحت أننا لنسير في الطريق الصحيح الذي يبني الأمة بناء سليما، ولا في الطريق الذي يواجه التحديات بشجاعة وقوة. ووجدنا أن من يفكرون في هدم الأقصى هدموا الإنسان المسلم والعربي بصفة خاصة قبل أن يهدموا المسجد الأقصى. ووجدنا في نفس الوقت أن الذين يسعون إلى بناء الأمة الإسلامية بناء كاملا في السجون والمعتقلات وما إلى ذلك، الآن أتوا بعضهم إلى مراكز الحكم كما رأينا في المغرب إخواننا هناك وفي تونس وفي مصر الآن يستعدون، وبعضهم في البرلمانات، إنما الوقت متأخر جدا لكي يقوموا بالواجب نحو هذا الأمر. الأمل الوحيد في مثل هذا الأمر إنه إذا هدم الأقصى، وأنا أتوقع أن يتم ذلك، أن تصحو الأمة من الصدمة الكبيرة وتطهر نفسها من الداخل، من الفساد، من الاستبداد، من المظالم، تقوي الجهة المتقدمة جدا زي حماس في فلسطين، تنشأ مرة أخرى الكتائب التي أشرف على بنائها الإمام البنا رحمة الله تعالى عليه، يعود المجاهدون من سوريا بعد تحريرها بمشيئة الله تعالى والبلاد المجاورة. أنا أتوقع حينئذ نستطيع أن نطهر بلادنا من الاحتلال، وليس فقط من الجهة من الجهات الظالمة، وبالتالي نستطيع أن نبني الأقصى ونبني غيره بعد بناء الإنسان الكامل بمشيئة الله تعالى. احنا رأينا يعني في أفغانستان الأفغان مع فقرهم وجهلهم بكثير من الأمور في الدنيا والدين، استطاعوا بفضل الله تعالى أن يهزموا القوة العظمى الأولى كانت ذلك الوقت، وهي الاتحاد السوفيتي، وينتج عنه نتائج عظيمة جدا، تحرر دول كثيرة من الاستبداد والظلم والهيمنة والشيوعية وما إلى ذلك. أنا أتوقع أنه المسجد هيهدم للأسف الشديد، إنما سيكون له نتائج إيجابية قوية جدا في بناء الإنسان، في وضوح التوجه، في عودة روح الجهاد، في تحرير بلادنا، ثم بناء الأقصى من جديد. والله الموفق.
جزاك الله خير. انت بتطيب خاطرنا يا دكتور كمال.
لا انا مش بطيب، انا ده
يعني انت بتجعل انه سيحدث هذا الامر، ولكنه لعله يكون يعني شرارة
100%
لاحياء الجهاد الفعلي. نعم. من جديد.
نعم.
طيب انت قلت ان انت يعني شبه متأكد من ان هذا سيحدث.
انا هذا الصورة اللي اراها والله.
طيب تصورك انه ده يحدث خلال الخمس سنين القادمة ولا الخمسة التانية ولا الخمسة التالتة؟
لا، ممكن الخمسة
الاولى
او التانية بالكثير.
طيب الجو الملخبط العربي الان مش ممكن ده يخليه يتم خلال شهور؟
لما نقول
انه حتى توحيد الصف العربي
لا خلال شهور، لا، لان هناك امر انا شفت اخونا الله يكرمه الشيخ رائد صلاح في بريطانيا لما رحت المؤتمر، والحقيقة صار قضية مهمة جدا تتلخص في ان الصهاينة الان يستعدون لتهويد فلسطين، ومعنى تهويد فلسطين اي طرد الفلسطينيين من ارض 48 اللي يسمى الحزام الأخضر. وكثير من الناس لا يدركون هذا الأمر ولا يستعدون لمواجهته، بل إنه بيتم بالاتفاق مع بعض الدول المجاورة لفلسطين، حتى إما يتنازل بعض الدول عن بقعة من الأرض يسكن فيها هؤلاء، وعددهم 1,200,000 نسمة فلسطينيون 48 او الحزام الاخضر. فلن يتم هدم المسجد إلا بعد التخلص من هؤلاء. هذا السيناريو المتوقع، وأدعو الله أن يأخذ الصهاينة قبل ما يتم ذلك بإذن الله.
شكرا، جزاك الله خيرا دكتور كمال. شيخ محمود، رأي حضرتك في قضيتنا اليوم. طبعا نذكر حضراتكم قضيتنا، ماذا سنفعل إذا هدم الأقصى ولماذا لا نفعله من الآن. ماذا سنفعل إذا هدم الأقصى؟ صحينا الصبح لقينا الأخبار والصور وكله بيقولك تم هدم الأقصى، إيه اللي هنعمله ساعتها ولماذا لا نفعله الآن؟ أيضا الاستفتاء اللي بننتظر على رقم 94172، هل نطالب بعودة نظام السنة الواحدة للثانوية العامة؟ الأمر مطروح داخل وزارة التربية والتعليم. احنا شفنا جربنا، يعني كنا خير حقل تجارب في موضوع الثانوية العامة والستة ابتدائي، ومش عارفين الدولة بترسى على بر، كنا ماشيين بنظام السنة الواحدة في الثانوية العامة وبعدين بقوا سنتين، طب لا سنة. الآن النظام اللي ماشي تاني سنة الثانية والسنة الثالثة ومجموع السنتين بيدرس الآن انه تبقى سنة واحدة. رأي حضراتكم ايه بحكم انه كل الاسر الآن فيها خبراء معنيين بقضية الثانوية العامة، عارفين المشكلة والمعضلة والمتاعب والحلول. ربما بعض البيوت فيها مدرسين منتفعين من انه سنتين دي بتعمل رواج للمدرسين، اكل عيش يعني مكثف شوية، لكن ننتظر رسائلكم على رقم 94172. ايضا الطلب الثالث، ماذا يريد الشعب او الشعب يريد؟ قولوا لنا طلباتكم لعلها تبقى قضايا نناقشها او نرفعها للمسؤولين. واحنا النهاردة عندنا 2 اعضاء مجلس الشعب، يعني صوتكم مسموع ان شاء الله. نعود للشيخ محمود غريب ونشوف رأيه في موضوع القدس والأقصى إذا هدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أكثر ما يهدم في هذا الزمان، ما أكثر ما يهدم عند المسلمين في هذا الزمان. أخذ من كلام فضيلة الدكتور كمال إن يعني هو بيقول إن الأمر قد يكون متوقع، بل ان الاعجب من ذلك اذا كان البعض يتعجب من هدم المسجد الاقصى، ان المسجد الحرام نفسه سيهدم، سيأتي عليه اليوم من عجائب او من علامات الساعة ان المسجد الحرام نفسه سيهدم. لكن هذا الذي يهدم المسجد الاقصى ان تهدم نفوس المسلمين المؤمنين الموحدين في نفوسهم اولا قبل ان يهدم المسجد الاقصى. فلئن كانت هذه النفوس هدمت فما أبسط أن يهدم هذا البنيان وهذا الجدران. ولئن تقوم هذه النفوس، هذه الأنفس المؤمنة الموحدة بالله سبحانه وتعالى، لئن تقوم فهذا أعجل بعودة هذا المسجد إن شاء الله إذا هدم. طبعا يعني من باب التوقعات وليس ضربا بالغيب، أنا أستبعد هذا الهدم في الفترة المقبلة. يعني هو خلاف لا يفسد للود قضية، لكن أنا أرى أن إذا كان اليهود سيفعلون هذا فإنهم يفعلونه في وقت غفلة من المسلمين، وأنا لست موافقا على أن هذه الأيام أيام غفلة للمسلمين. أظن أن اليهود يحسبون ويعدون العدة جيدا للمسلمين خصوصا في مصر، أن الأمور منفتحة. نعم نحن نعاني من مشكلات كبيرة جدا، لكن لو خير لهم ان يفعلوا ذلك فعلى نفسها جنت مين؟ براتش.
طب انا بقول لك ان ده كلام عاطفي.
لا مش عاطفي.
طب اسمعني بس، نعود للسؤال، ماذا سنفعل؟
رجل من الصالحين
هندك اسرائيل بالمدافع مثلا، نحرك الجيوش
بالنبوت،
ولا هنشتمهم؟
لا مش هنشتمهم ان شاء الله.
امال ايه؟
نجيش الجيوش عليهم ان شاء الله.
طب كلمنا بقى، كلمنا بتجيش الجيوش دي بقى.
ده لما يهدم المسجد.
ايوه ما احنا يعني خلاص نعتبر اللحظه دي.
ماذا يحدث اذا هدم؟ انا قلت انا مش متوقع بالهدم، يعني ما قلتش انا متوقع، لكن لو انه هدم ان شاء الله يتجمع المسلمون على قلب رجل واحد، ليس من الجيوش
من الشعوب،
ولكن من الشعوب.
هناخدها ماشي يعني؟
من الشعوب؟ لا انا اقصد اقول ان الشباب
هنحدفهم،
الشباب الذين ليسوا في الجيش وفي الخدمة العسكرية في بلاد الإسلام هم أكثر بكثير جدا من الشباب الموجودين في هذه الجيوش. فالأمل أن الذي يخط هذه الخطوط ويخطو هذه الخطوات الشعوب المسلمة الشعوب المؤمنة التي لن تضحي. لكن أنا أؤكد على ما قلته أولا، لابد أن تبنى هذه النفوس، لابد أن تبنى هذه النفوس أولا حتى تستطيع أن تجابه هذا العدو. لكن على الحال الذي نحن فيه، على الحال الذي نحن فيه، المسلمون محتاجون إلى كثير من ضبط النفس، محتاجون إلى كثير من الإيمان، محتاجون إلى كثير من العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه بطاعة الله وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، معلش أنا مش هفهم كلام حضرتك على أنه يعني في شيء من المزاح، لكن
لا لا أنا بتكلم على رأيي أنه إن في الآخر لن نملك إلا كلاما، لا تحرك جيش ولا تعمل، يعني أنا بعكسك، مش بعكسك هزارا، بعكسك رأيا.
أنا فاهم. لماذا لا تحرك الجيش؟
ده أصداء، أولا تحريك الجيش مش قرارك انت يا مجلس الشعب، ده قرار قيادة
الجيش. لا انا ما اتكلمش، انا لا اتكلم على صفتي بمجلس الشعب، اتكلم على صفتي
يعني المواطن. تحريك الجيوش ده قرار
نعم
عسكري سياسي
نعم،
يعني لازم يكون العسكريون يجوا يقولوا نحن قادرون وسننتصر
نعم،
وبعدين السياسيون يقولوا واحنا نحن ايه
وراءكم
سنتخذ القرار نحن
نعم
امامكم
نعم.
فهل السؤال حالة العرب الان تسمح، يعني افترض انه خد بالك، وزي ما دكتور كمال قال ان ده ممكن يحدث خلال الخمس سنين نعم القادمة او بالكثير خلال عشر سنوات
نعم،
وانا بقول انه ممكن يحدث قبل ذلك
نعم،
خلينا نفترض انه يحدث الاسبوع ده
نعم
عشان سؤالي يبقى منطقي. فانت شايف ان احنا خلينا نفترض كده، في افتراضات، هذا الاسبوع 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 ده هنعمل ايه؟ هل نقدر نحرك جيوش؟
انا ما انا جبت حضرتك في طي الكلام ان الجيوش لابد ان تعد اولا، مش الشعب، الجيوش المسلمة لابد ان تعد اولا. ان لم يكن هناك جيش مؤمن مرتبط بالله سبحانه وتعالى فلا امل في ذلك.
جميل دكتور محمد عمارة، سؤال سهل خالص هو دكتور كمال والدكتور مع الشيخ محمود.
لا سؤال مش سهل، سؤال صعب جدا،
سؤال صعب جدا ملوش اجابة، بس يعني هم حضروا لك الافكار.
السؤال صعب جدا لانه بيتعلق بشيء مقدس بالنسبة للمسلمين، وللأسف نحن لسنا في فترة إعداد، يعني اختلفت الشعوب وتباينت الآراء، فنسأل الله عز وجل. لكن نقول بداية، كان ينبغي علينا أن نقول إن دماء أبنائنا وإخواننا ممن تراق في فلسطين أعظم عند الله سبحانه وتعالى قدرا من المسجد الأقصى. فما الذي فعلناه؟ يعني قتلوا الآلاف بل عشرات الآلاف قتلوا في فلسطين، استباحوا الأعراض، يعني قتلوا الرجال وقتلوا الصبيان ومنعوهم يعني أقل الحقوق. فما الذي فعلناه في هذه الفترة؟ لم نفعل شيئا. نقول بداية إن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه في سورة بني إسرائيل في سورة الإسراء أن الله جل وعلا يقدر الدول بين اليهود وبين غيرهم من الأمم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الأيام دول بين بني إسرائيل وبين غيره، فهم يتملكون الآن وهم يحاولون هدم المسجد الآن. وأقول نحن في أضعف فترات التاريخ، والحياة دي كانت يعني فترة مصطنعة من القادة الخونة الذين حكموا البلاد في هذه الفترة، وهذا يعني لا يختلف فيه أحد. مبارك بعد ما مشي طلع احد الحاخامات الاسرائيليين يقول لك يعني احنا بنطالب امريكا انها تساعدنا في الافراج عن مبارك، لان الرجل ده يعني كان اخلص الناس لينا. كذلك بشار ووالده كانوا من اخلص الناس ومن اكثر الناس تعاونا معه. فاقول الحقيقة احنا في فترة ضعف جدا، لكن لو حدث هذا وهذا ليس بمستغرب وليس بمستبعد وليس باعظم حرمة عند الله جل وعلا من اصابة النبي يوم احد
صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي أصيب يوم أحد إصابة بالغة، بل هذا ليس أعظم ممن هو أقل من النبي شأنا من بني البشر من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني هو يبين حرمة الكعبة، ما أعظمك وأعظم حرمتك، للمسلم أعظم حرمة عند الله منك. وعلى الرغم من ذلك استبيحت حرمات المسلمين، بل نقول إن الكعبة في فترة من الفترات استبيحت في أيام البرامكة وسرقوا منها الحجر الأسود، وأظن يعني القرامطة نعم، إن لم أكن يعني إن لم تخن الذاكرة تقريبا 40 سنة الحجر الأسود بعيد عن مكانه يعني. فهذا متوقع كما يقول فضيلة الدكتور كمال، هذا متوقع أنهم يعملوا كده، لكن هذا سيكون إن شاء الله بداية حركة للأمة الإسلامية. لكن دلوقتي أنا أقول نحن لا نستطيع أن نفعل شيء في هذا الوقت، خاصة وأن بيننا من هم منافقون، من هم يعني يثبطون الهمم، أمثال الجماعة اللي عايزين يعني مش عايزين الشريعة ومش عايزين كذا ومش عايزين كذا، وما أكثرهم، والإعلام مطوع إليهم. فأنا أقول لا نستطيع فعل شيء الآن، يعني خلينا واقعيين، لا نستطيع فعل شيء الآن، لكن إن حدث هذا بالفعل فلربما تكون يعني النقطة السوداء في تاريخ اليهود في الزمن الحديث، التي بها إن شاء الله سيكتب الله عز وجل لنا النصر عليهم وتعود الديار كلها مرة أخرى.
هم أصلا طبهم أسود ما بيأثرش في النقاط. طيب ننتقل للدكتور زكي عثمان ونختم به في هذه القضية الحرجة. دكتور زكي هنعمل إيه؟
لابد أن ننظر إلى الذين هم أمامنا يخططون، وإذا خططوا نفذوا، وإذا نفذوا يكون تنفيذهم يعني له واقعية. رجل ألفريد ليفنتال ده كتب كتاب ثمن إسرائيل، بيّن لهذا الشعب الذي أو هذه الفئة التي غرست في فلسطين إنما لهم يعني تخطيط ولهم واقعية ولهم من يساندهم. المسجد الأقصى لو هدم اليهود مش هبل عشان يعني في الفترة القريبة دي يهدمه، ممكن تاخد 10 سنين، لأن الرأي العام المسيحي وقبل المسلمين سينقضون عليه. ويعني الواحد مش بيقول ان يا ليتها تحدث، لا، هدم المسجد الأقصى شرارة، وشرارة ستشعل العالم كله، ربما تسبب حرب كونية ثالثة. فهم يعني يفعلون في الوقت المناسب. الآن
ازاي كونية ثالثة؟
حرب عالمية ثالثة.
ازاي؟ مين هيحارب مين؟
مين هيحارب مين؟ لا
وين عدتم عودنا؟ وين عدتم عودنا؟
يعني كتير حروب ما بين دول ودول.
ما احنا يعني احنا معانا بومب وهم معاهم نبالم ومعاهم زري ومعاهم، طب احنا عالمية ليه؟
لا مش حرب عالمية ليه، ده كل بلد هتقام فيها الحروب.
مين ما هو قول لي ازاي؟ انا بسألك بمعنى احيانا نحذف كلام كده
يعني. لا مش حذف كلام، لا ده هي كده واقعية. بصوا تلاقي هيحصل تفكك ما بين المسلمين بعضهم بعض، زي التفكك الفكري او التفكك.
طيب لو تفكك اصل الكلام ده تبقى عالمية لو ايه؟ لو كل الدول الاسلامية هتقول تشارك في الحرب، ده مش هيحدث.
لا ده هم هيحاربوا بعضهم بعض.
هم مين؟
المسلمين بعضهم مع بعض، المسيحيين
يعني كمان هيتهدم الاقصى ويضرب في بعض. ونضرب في بعض احنا كمان؟
اكيد
رضي الله عنك. كمل اتفضل.
ماشي. لذلك الله حذرنا وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الواقعية لما اتحرق المسجد الأقصى في سنة 69 ايه اللي حصل؟ ماذا حدث؟ قالوا شجب و يعني نشجب ونندد والى ما غير ذلك ونستنكر، وتعاملت منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان تولى قيادة المسجد الأقصى اللي هو الملك حسين أيامها، وكان هو رئيس اللجنة لحماية المسجد الأقصى. ماذا ماذا فعل؟ وبعدين والمغرب، ملك المغرب ايضا ماذا فعل؟ العملية تحتاج الى تحريك ايماني اولا، فسياسي ثانيا، يعني ثقافي ثالثا، نبين اهمية المسجد الاقصى. المسجد الاقصى متوقع اليهود يفعلون ما يفعلون، محدش حيقدر يقول لهم اي حاجة. 18 مليون في العالم، 18 مليون يهودي يحركون العالم بأسره. ويمكن الآية اللي قالها أخونا دكتور عمارة، بص، ولا تعلن علوا كبيرا. العلو الكبير ده هتعملوا ايه لو هدموا المسجد الأقصى؟ هم يمتلكون الإعلام، هم يمتلكون الاقتصاد، هم يمتلكون السياسة. الواقع مش بيقول كده تفخيما لليهود، ولكن الواقع هو الذي يقول ذلك. ولكن حينما تكون لدينا كارثة، نحن نقوم ونهب هبة رجل واحد.
شكرا دكتور زكي، جزاك الله خيرا. دكتور كمال، في دقيقة عشان نختم القضية دي، احنا عندنا اشكالية الان، ولعل الغرب برضو عنده ذكاء عميق احنا احيانا ما نبقاش مدركينه او مش متوقعينه، لانه ما يحدث في الربيع العربي له فوائد داخلية، ولكن القضية الام بتاعتنا اتنست، اتركنت. حتى بيطلع بعض الاصوات يقول لك ما تشغلوناش، انتوا بتشغلونا بسوريا ليه؟ انتوا هتشغلونا بفلسطين ليه دلوقتي؟ ده احنا عاوزين نظبط الداخل. وكذلك الامر في ليبيا، وكذلك الامر في تونس، وكذلك الامر في سوريا وفي اليمن. ولما شفنا الان، لما نشوف سوريا فيها الدماء بتسال بهذه الغزارة، لما نسمع بقى خبر انه 2-3 ماتوا في فلسطين، تعدي يعني، ما تحسبش دي، لانه اللي بيحدث في سوريا عظيم بالمقابل لهذا. ففكرة انه خلق عدو جديد يلهي كل دولة دي يعني ممكن تأثر علينا. وازاي ما ننساش العدو الاكبر، اسرائيل. احد المشاهدين بعت لي صورة لصورة طفل متفحم، يعني مضروب بالسلاح لدرجة انه اصبح كتلة فحم كده، والصورة معايا قدامكم في المونيتورز. وبيقول ما تنسوش قضية فلسطين، واحنا فعلا ممكن نكون مع الهموم دي، ولسه الهموم اللي جاية هتفضل، هنخرج من دي نخش في دي. ازاي ما ننساش العدو الاكبر، العدو الاول والاعظم والشيطان، ثم وبننسى برضه ثم العدو البشري هو اليهود واسرائيل، الصهاينة واسرائيل. ازاي ما ننساش؟
ايوه، العدو الاكبر هو الشيطان، وهناك شياطين الانس والجن، فكلاهما سواء.
شياطين الانس اصحاب،
شياطين الانس. ازاي ما ننساش قضايانا؟ محتاج يعني عمل، وقل اعملوا، عمل وعمل صحيح مبني على خطط استراتيجية، مبني على مسؤوليات. الأحزاب السياسية مفروض تعمل، الجماعات الدعوية مفروض تعمل في الإعداد والترتيب، الجيش يجب أن يستعد على سبيل المثال بعد الربيع العربي، على الأقل هيبة تعود للصناعة في الهيئة العربية للتصنيع وغيرها، ان احنا الدعاء في المساجد يشتغلوا، الكنائس ايضا يجب ان تعمل، رجال الاعلام يجب ان يعمل. يعني هل الغرب ربنا خلقه يا دكتور عاطف بعقول احسن مننا او اذكى مننا، او ربنا خلقنا بعقد نقص في الذكاء وفي القدرة على الحركة والعمل؟
بل العكس، العكس.
المفروض ان احنا احسن،
هم سارقوا عقول البشر.
أيوة، المفروض ان احنا احسن
بفضل الله،
يعني بالاستقامة، بالبعد عن المحرمات، بعدم شرب الخمر. المفروض احنا احسن
بالسنة والقرآن،
بالسنة والقرآن ثم بالطب واثبات. انما احنا ما عندناش قيادة ايضا، ما عندناش قيادة.
مش ملاحظ يا دكتور كمال، ممكن الجملتين الحلوين اللي انت قلتهم واسمع ليهم الدكتور محمد دول، يبقى احنا بنضحك على نفسنا؟
لا ما بنضحكش.
احنا بنجاهد
طول كلام حلو. وهو الدكتور محمد الكلام أيوة. هو قال احنا احسن بالقرآن والسنة
أيوة.
وانت قلت ان احسن برضو
حتى بالطب
بس احنا ما هو بما ان اذا حيث اننا غير ملتزمون بالشرع ولا بالدين فاحنا فقدنا الميزة اللي هي تخلينا متقدمين عليهم فاحنا متأخرين عنهم.
بس الاصل موجود يا دكتور.
هو ده الواقع المر يا دكتور عاطف.
الاصل اللي هو ايه بقى
دكتور؟ الاصل ان احنا عندنا يعني مصيرنا بنرجع لكتاب ربنا وسنة نبينا.
ما هو بنسبة ايه؟ بنسبة ايه؟ يعني خلينا يا دكتور كمان وانت عشرت الغرب وعشت اكتر يعني زي هو لما اخد مجموعة طلبة احنا كنا بنتكلم عن الثانوية العامة. لما اخد انا 1000 طالب من الثانوية العامة من المانيا ولا من لندن ولا من امريكا واخد 1000 طالب من مصر او من دول عربية تانية واعمل مقارنة بالثقافة هنا والمهارات هنا مين هيكسب؟
العرب.
احنا
العرب والمسلمين. ده في مدرسين في امريكا لا يعرف اين تقع مصر مثلا على سبيل المثال ولا اين تقع اليمن.
ضعيف مصر مش عيب.
يعرف ان عمر الشريف ممثل كبير مصري ولما تساله على رئيس الجمهوريه في مصر يمكن يقول لك خوف.
يا دكتور كمان لما وقعت حرب العراق كان بعضهم يظن هؤلاء من ولايات امريكا.
ايوه احنا اكثر ثقافه واكثر حركه وفهم.
احنا
العرب
بتتكلم على نخبه ولا بتتكلم على عينه
ممثله؟ أبدا الشعب كله طيب وخاصه في هذا الامر. انما انا يمكن مرة ذكرت في برنامجك الجميل ده اخ عاطف نقطة مهمة جدا في قضية المعرفة والثقافة والتعليم وانت ذكرت نجيب 10 من المدارس وعشرة تلاف ولا 1000. في سنة 83 انا قريت كتاب وعيد الكلام تاني كتاب مهم جدا ترجمه الدكتور يوسف عبد المعطي كتاب صغير بيجي في ساعة أمة معرضة للخطر أنيشن أتريسك بالإنجليز. فلما قريت الكلام ده أمة معرضة للخطر قلت لازم دي مصر خلينا أقرأ أشوف أو اليمن والله طلعت أمريكا.
أمريكا
ليه بقى؟ لأنه اكتشف وزير التربية المعارف الفيدرالي أنه طلبة الثانوية العامة في أمريكا بدأوا يفشلوا في الامتحانات والمنافسات اللي هي الثانوية أمام طلاب اليابان وطلاب ألمانيا. فعمل فريق من التعليم من الروضة حتى الجامعة وحتى مراحل الدكتوراه ووجدوا الخلل في الرياضة والطبيعة فعمل 2 بليون دولار لتعديل المنهج حتى طلعت أمريكا الآن القوة العظمى الأولى. فالأمور كثيرة
يا مولانا والتاريخ يشهد أنهم ما تقدموا إلا بفضل علمائنا الأوائل. ما كانوا عايشين في عصور مظلمة.
طب هم ما تقدمين بفضل الوقت يا دكتور محمد.
بفضل علمائنا.
لا لا نضحك نفسنا. كم عالم عنده من عندي وكم عالم عنده من عنده.
بفضل علمائنا.
لا يا دكتور محمد هذا الكلام احنا بنقوله
عشان الكتب بتاعتنا يا دكتور عاطف. الكتب بتاعتنا الكتب المخطوطات بتاعتنا بتاعت علمائنا ارجع لها تبص تلاقيها عندهم كلها مترجمه ويطرقونها.
يا دكتور, دكتور محمد
دكتور
النضاره دي النضاره دي
احنا اللي عاملينها
والقلم ده مستورد.
النضاره مين اللي عاملها؟ مين اللي بداها؟
برضه دي مستورده ودي مستورده وكل
مش النضاره
احنا اللي عملوا مين اللي عملوا خواجات؟
مين اللي بدا الفكر ده
من الرجل ده؟ خلاص ما هو ده اجداد اجداد اجدادي لهم الفضل. لكن انا الان
لاننا ضيعنا في فترات من الزمن مقصوده.
ما اصلنا لو احنا نقعد نقول كده لاولادنا بنضحك عليهم. احنا عندنا فقر علمي وعندنا فقر تكنولوجي واحنا تابع
يا دكتور
لازم اقول لهم ان انا ضعيف ولازم تتقوى. انما انا اقول ده انا اللي معلمهم ايه؟ انا اللي دهنت الهوا دوكو
يا حلو قوي. لا نقول
طب كل دلوقتي هو دور العرب اللي عاملين النهضة التكنولوجية اللي في اليابان وفي امريكا وفي المانيا. اضحك على نفسي. في علماء عدد معين من العلماء 2% 3% مش هزيد عن كده. انما يجي يقتل البعض ويقول لك ده احنا عندنا الاف العلماء
بتوعنا. يا سيد الفاضل
دكتور مصطفى السيد
واعد لي ما انت
دكتور مصطفى السيد
هنعد هيطلع في الاخر 2% 5%
دكتور مصطفى السيد عد 800 عالم مصري
كويس
في جامعات امريكا في التخصص بتاعه فقط.
800 من كام؟
في التخصص بتاعه فقط.
800 من كام عشان يبقى كلام علمي
في تخصصه فقط؟
يمكن 80,000.
طيب يبقى خلاص
في كتاب
يعني احنا لو احنا معنى كده ان احنا لو استدعينا العلماء العرب اللي في الخارج كلهم
هنتحول لهم عاطف. احنا عندنا في مصر اكثر من 30,000 براءة اختراع لا تجد من يوجهها ولا من ينفق عليها. 30,000 براءة اختراع. الراجل اللي لسه بتاع الاسبوع اللي فات اللي مخترع جرار زراعي بيشتغل بالهواء، لا عايز لا ميه ولا عايز جاز ولا عايز غاز. احنا عندنا براءات اختراع وعندنا حاجات لو انها فعلت.
والله انا اتمنى ذلك، بس انا عاوز 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 بيان على المعلم زي ما بيقولوا بتوع الجيش. عاوز عاوز اماره
القضيه.
انا في الاعلام اهو جميع الادوات اللي بنستعملها في الاعلام اذا كان في الصحافه او في التلفزيون او في الاذاعه كلها جايه من الغرب. وكل لا احنا البرنامج ده هو
لا ننكر ذلك،
اتعلمنا الطريقه دي من الغرب.
نحن لا ننكر ذلك.
في كتاب يعني اسمه شمس الله تسطع على الغرب، حتى هم ما رضوش يترجموه كده وقالوا شمس العرب تسطع على الغرب بتاع زغريد هونكا الالماني. كتاب يعني امل ان اي حد في الثقافه او اي حد كده بيرتبط يقرا هذا الكتاب، وقراءه جيده عظيمه. كلامك واقعي صح، بس لابد وان نعود الى الجذور ونعود الى الاصول ونفهم ابناءنا لدينا كتاب ولدينا سنه ولدينا تراث، ننقب وننظر لماذا يعني تخلفنا وتقدم غيرنا.
حلو، اذا كنا هنرجع ونعود فعلا يبقى دي البدايه، لكن احنا الان العوده عندنا للقران والسنه بشكل جيد نسبه 20% 30%، يبقى انا لسه عندي عجز 70%. 70% دول بيعطلوني وعبء عليا، وال 30% الاخرى عايزه تضبط، لانه البعض موغل في النواحي الدينيه وبيهمل البحث العلمي. واحنا امبارح كنا طارحين هنا انه احد المسؤولين عن الجماعات بيقول ان احنا يعني البحث العلمي ورطه، هو كتبه كده في العنوان ورطه، حاله البحث العلمي في مصر في ورطه.
نعم صح،
يعني لانه حتى ده وانت ادرى
اقل من 4 من 10
الدراسات العليا الان بعض اللي بيعملوا رسائل الماجستير والدكتوراه بقى بيكلفت بقى بيكروت
لا
بقى بيخدع
لا كروته
لو بيعمل صح. يعني
معاك.
يعني ليه؟ لانه هو زي ما بيقول الدكتور ما هو عارف ان تركن، والدكتور المشرف عليه بيقول لك يعني هي جت على دي بيخدع بيغشنا في الاحصاء عديها، بنقل من دراسه تانية شويه من قطار عديها، ما هي ملواز يخنقها. قول يا دكتور
هناك قانون يا دكتور، معلش انا هاخد من الدكتور كمال. هناك قانون قراني
ماشي
استاذ
غريب الان.
يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اخذ الكلام بتاعك ده واحطه في ميزان القران والسنه. الواقع بتاعنا واقع مرير. ليه؟ غيبة الضمير، غيبة القلب، غيبة المشاعر، غياب قضية الانتماء. لو اننا نحب وطننا، كل واحد بيقول لك يا عم عدي سيبك البلد دي خدنا منها ايه، اخربها طوبة طوبة. لا، لابد من عملية حيوية الضمير. وصدقني حينما يعني تأتي علينا المصائب تباعا احنا بنقوم ونفيق ونكون يد واحدة، ولكننا في احتياج الى العقيدة الصحيحة المحركة لنا تجعلنا متقدمين زراعيا. للأسف الحمى القلاعية اللي عملت ربكة في الشرقية ومحافظات اخرى ماشي مش لاقي لها الدواء الناجح، واذا جبناه ما بننفذهوش او بيتسرق ويتباع في حتت تانية.
شكرا دكتور زكي جزاك الله خيرا. شوفوا اذا جبناه يعني لازم برضو اللي هيجيب لنا العلاج مين؟ الخواجه. شيخ
شكلك قابض من الخواجات النهارده.
لا لا انا عاوز اصلح بدايه الاصلاح ان نعترف بـ 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 بالعيوب.
طيب نتكلم.
احنا في ذيول الامم، احنا تابعين، حياتنا كلها مستورده. العلم
احنا تابعين بفعل فاعل
اي بصرف النظر هنيجي نقول مين المتسبب،
لكن
لازم نقول الحاله.
لكن
هل الحاله احنا ده احنا زي الفل ومتقدمين واحنا اللي خرمنا التعريفه واحنا
يا دكتور عاطف؟ نقول نحن افضل منهم عقولا.
لا
نحن افضل
دليل.
منهم
هذا
اكثر ثروه.
هذا الكلام لازم يبقى عليه دليل
وواقعا. لا والدليل موجود.
طيب اتفضل يا شيخ عاطف.
شايف حضرتك ما شاء الله يعني متحامل في القضية دي شوية على يعني حتى بنغيب المقدسات اللي عندنا الإسلامية.
لا مش بغيبها لان انت مش مفعلينها.
لا ما هو مش مفعلينها ليه؟ الدكاترة الثلاثة بيأكدوا لحضرتك ان ده فعل فعل. انا هدي شوية
خلاص أكبر. انا ما بتكلمش على الفعل. نعم. بتكلم على الحالة. هل الحالة نحن أمة متقدمة وعندنا عقول ذرية وبعدين احنا بنقول زي اليهود؟ هل احنا عرق خاص ونحن متميزون عن البشر؟
لا طبعا. لا.
احنا عاديين زينا زيهم. اذا احنا اخذنا بـ 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 باسباب التقدم واسباب نصرة الله عز وجل هننتصر.
نعم.
مش واخدين. نعم. خلاص يبقى هنظل في الذيل.
صح.
لان هو عنده شيطانه بيساعده وعنده مادية بتساعده وعنده أطماع بتساعده وعنده أعوان بيساعده فبيتقدم وأنا هو. كل يوم بتأخر أكتر.
هو يبذل في سبيل ما يؤمن به أقصى ويس. ما لديه.
حلو.
ونحن لا نبذل في سبيل ما نؤمن به شيئا.
آه.
هو ده اللي احنا
لأن شوف احنا سؤالنا يا شيخ مع احنا بنقول ايه؟ بنقول ماذا سيحدث إذا هدم الأقصى؟
نعم.
كان مفروض السؤال كده لو احنا غير كده.
نعم.
كنت هتقول لا هنقول ايه؟ متى سنحرر الأقصى؟
نعم.
انما ده احنا عندنا يعني
رد فعل.
ده احنا عاوزين نحوش البلوى اللي جايه ومش عارفين يعني في اجابات حضراتكم محدش قال لي هنمنعها لان احنا ما نقدرش نمنعها.
اجاوب على حضرتك ان شاء الله.
اتفضل.
حضرتك بتتكلم في عمر امه
كويس.
ما بنتكلمش في عمر بني ادم واحد. ما اختلف اثنان في العالم على الحاله التي كانت عليها مصر. ما فيش حد اختلف في العالم كله على الحاله التي عليها مصر. يعني احنا طبعا زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان احنا عايشين في قلب المعمعه ارقام يعني تشيب الايه الطفل الصغير ان البلد دي كان مراد بيها كل شيء سيء. فعشان البلد دي تنهض انا بتكلم في عمر بلد في عمر امه. مش ممكن ان انا اتكلم في عمر امه وده بنقوله للناس اللي بيطالبوا مجلس الشعب ان هو الصبح يغير الحال. البلد مش هيتغير حالها مش 30 سنه. هم مش 30 سنه, هم اكتر من 60 اكتر من 80 اكتر من 100 سنه. مش هيتغير الحال في يوم ولا في سنة واحدة هيتغير الحال. الثورة اللي قامت في ايران عشان تنجح والبلد دي تظبط حالها قعدوا اكتر من 12 سنة يظبطوا في الحال. فاللي انا كنت عايز اقول لحضرتك من المقطع الاول اللي انا تكلمت فيه ان المسلمون لابد ان ياخذوا باسباب النصر لان الناس دول ليهم ما يؤمنوا به وفعلوا في سبيله كل ما يملكون فوصلوا الى ما وصلوا اليه. الله سبحانه وتعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. يعني دول هياخدوا ودول هياخدوا من عطاء ربنا سبحانه وتعالى. فالارقام اللي زي ما قال الدكاتره الدكتور محمد عماره بيتكلم في ان احنا اساس البلد مخلفه الان. يعني في قطاع التعليم والبحث العلمي المعلومه اللي جات لحضرتك امبارح ان بيقول ان البحث العلمي في مقتل او في كارثه. اسرائيل بتنفق اكثر من 33% من ميزانيتها على البحث العلمي. اكثر من 33%. مصر بتنفق حوالي 11 مليار جنيه على الداخليه وبتنفق حوالي 7 مليار جنيه على الصحه والتعليم. انا عايز اقول معلومه, اي مجال فساد في اي وزاره موجوده في مصر لا تستطيع كل ميزانيه مصر ان تصلح حال الوزاره دي. وهضرب مثال بوزاره واحده بس, وزاره الصحه. لو ان حضرتك عايز تصلح من حال وزاره الصحه تبقى طيبه زي ما هولندا, مملكه هولندا ما فيهاش فرق ما بين اي مريض واي مريض. عشان تعمل كده في مصر لازم تنفق كل ميزانيه مصر على وزارة الصحة. وحبذا لو ايه وحبذا لو تم هذا الكلام, يعني هيتم او مش هيتم مش عارفين. فاسباب النصر الحقيقية للمسلمين
طيب
ان لابد نرجع لاسباب النصر الحقيقية التواجد العلاقة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين نفسه. كل المعلومات بقى الضمير يصحى وكل انسان يبقى عنده انتماء. ولسه ضربين مثال بقطز. قطز ده ما كانش مصري ولكنه راح حفز المماليك اللي معاه ونجمع ما عندنا في اقل من 11 شهر بعد كام عام التتار يقتلوا ويذبحوا في المسلمين. استطاع بالانتماء للبلد الذي عاش عليها والتراب الذي مشى عليه والماء الذي شرب منه استطاع ان يفعل ذلك. احنا ما بن يعني انا مش معترض. حضرتك بتتكلم صح. الجانب اللي حضرتك بتتكلم فيه جانب سليم اللي هو الجانب العملي الجانب الواقعي ان انا انزل الكلام ده على الواقع في حياه المسلمين. نعم, لكني لا اجهل ابدا ولا اغفل ابدا الجانب الايماني مهما فعل. وهو ده سبب تعب مصر الان في الحياه الطبيعيه الداخليه لمصر. تعبنا دلوقتي ان احنا لا عارفين نصلح في مجلس الشعب ولا في وزاره ولا في الوزاره ولا في الرئاسه ولا في اللي هيجي رئيس جمهوريه ولا في الجيش. مش عارفين نصلح ليه؟ لان الجانب الايماني الذي يربط بين المسلم وربه مغيب.
شكرا شيخ محمود جزاك الله خيرا.
نقطة دكتور عبد.
لا لا هنلتزم بالدور هنلتزم بالدور
بلاش نقطة بس تأكيد ان
كلامه هو ده المصري هو ده المصري البرمجي اللي لازم ياخد دوره ودور غيره خلينا
اذا كان عليه الدور الدهور
لا ما هو الدور مش عند حضرتك مش عندك لا. هو هيبقى يظل قبلك طيب شيخ محمود سؤال سريع انت يعني اخدت الوقت في جزئية تانية لكن ناخد نصه احنا الوقت بنتكلم على رئيس مصر القادم
نعم
وعشان نعرف برضو طبيعتنا احنا كمصريين
نعم
يعني تشعر ان ده مجتمع بيهزر مجتمع نا. بيهرج نا. مجتمع غير مسؤول يعني احنا الان كنا زمان بنلاقي في انتخابات مجلس الشعب او الشورى او المحليات المحامي اللي عاوز يعمل دعاية بترشح عشان يعمل شوية يفط ويلزقهم في القرى عشان يسترزق من ورا الموضوع ده بعد الموسم ما يخلص ماشي انما احنا انا اشعر كأن مصر دي يعني قرية البراجيل مثلا او اي قرية والعمدة عاوزين نرشح عمدة يعني ده حتى متهيألي لو عملوا ترشيح للعمودية في اي بلد مش هترشح الا من علا محترمة يعني لو واحد من علا صغيرة وجيه ترشح هيقولوا له اسكت يا ابو فلان وعيب ما يصحش انت جننت انما في مصر الان تشعر انه يعني اهو يلا نشتهر يلا نهزر فرأي حضرتك ايه ازاي يعني الناس والوعي انه لما واحد الان يجي يقول لك انا هترشح وهو بيهزر شكله بيهزر يعني نوع من السفاهة هل نقول له انت سفيه والمجتمع يطلع يقول له انت سفيه ووعل بارح بيقول لك هياتم هتترشح وهنا بيقول لك كمساري ايل هترشح ولو عدلنا بقى يعني
قديمة الكمساري
يعني قديمة لكن ما هو ده واقع يعني هل مش انتوا بتقولوا احنا ناس شطار ومحترمين وعندنا دين وعندنا مفهومية
نعم
ازاي نضبط هذا الامر عشان ما تبقاش لانه احنا كده احنا بنقل قيمة وهيبة الرئيس القادم نشوف ازاي نضبط هذا الامر يعني مولد المحتمل ده
حضرتك هتضبطه دينيا ولا
الواقع الجديد وعقليا وعلميا يعني
والله هو الـ كلمة الدين في هذا الامر اظن ان احد مشايخنا قالها ان يعتبر معيار الكفاءة
في هذا لا الأمر. ما تقوليش كده ما دام بتقول لاحد مشايخنا
نعم.
مرشح السؤال اللي هو المباشر
نعم.
مرشح لا عنده امل ولا واحد في المليون
نعم.
ولا اخوه عنده امل ولا نعم. امه عندها امل ولا مراته كلهم كل اللي حواليه عارفين انه بيهزر
نعم.
وبيهزروا معاه
نعم.
ده مذنب لما يرشح نفسه لانه تصدى لما لا يستطيع ان يتحمل
نعم.
ولا لا ده عادي ما عادي بيهزر يعني ما تحسبش لغو يعني ولا ده
لا محسوب عليه
تحسب عليه
ذنب المال اللي هينفقه دوت هدر هيسال المال اللي هينفقه هدر
المرشح الذي يجب الا يترشح مذنب
نعم
قولها لنا بقى وضحها
فبنقول ان المال الذي سينفق في غير موضعه سيسال عنه من الله سبحانه وتعالى الوقت الذي سيضيع احنا برضو ما احنا بناخدش بالنا من يقول لك كم مليون ساعه انفقت في الانتخابات اللي فاتت كم مليون ساعه انفقت والساعات دي لما انفقت بمال بنقول ان معيار الكفاءة في اختيار الرئيس الموجود كان معتبر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يولي من يأتي من بعده اختار اهل الحل والعقد في هذا الامر لكن هناك نفوس مريضة موجودة هذا تقصد ان احنا نقول لهم ايه يعني نقول لهم ايه بتدخل ليه الانتخابات يعني ترى نفسك طبعا ده كان موجود في اثناء مجلس الشعب موجود في انتخابات مجلس الشورى وموجود قبل ذلك في انتخابات الرئاسة بس ما كانش بيظهر على الساحة ليه لان كان لا يستطيع احد ان يدخل انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة بالذات لا يستطيع احد اما الان وقد فتح الطريق امام الكل فاصبحت ترى كل من يرى في نفسه انه يستطيع ان يحكم البلاد وعنده برنامج وانا استطيع الان لو قلت لي قول لي برنامج عشان مصر تبقى في المقدمة ومصر تبقى من سادات العالم استطيع ان احفظ برنامج طيب جدا واقول لك انا عندي برنامج لكذا وكذا 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 لكن مش بحفظ برامج لكن يعني دع الشارع يقول كلمته في النهايه
محمود غريب دكتور محمد عمارة راي حضرتك
هو الحقيقه في حديث الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يضبط هذا الامر يرويه عن عبد الرحمن بن عوف ان عمر رضي الله عنه في اخر حجه حجها بالناس سمع أن رجلا يقول إن قتل عمر أو مات لأبايعن فلان بالخلاف. فعلم عمر بذلك فغضب، فقال يعني بيروي الكلام عبد الرحمن لابن عباس، فقال لأصعدن المنبر أو لأقفن في الناس موقفا في منى ولا أقولن كذا وكذا. فقال ابن عباس لا تفعل، فإن الناس هنا غوغاء يحملون الكلام على غير محمله ويطيرون به في الأفاق، فإذا رجعت إلى المدينة حيث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الدين وكذا وكذا فقل ما شئت. فلما رجع عمر رضي الله عنه وذكر هذا الأمر وبينه واختار، وكانت في آخر جمعة على فكرة خطبها عمر رضي الله عنه، يعني نص الحديث كانت في آخر جمعة وطعن بعدها، فاختار أهل الشورى وجعل الأمر بينهم. ولذلك نقول إن من أخطر المصائب أن يستفتى عوام الناس في مثل هذا الأمر، لابد أن تكون هناك شورى، وشورى محددة معروفة للناس، والناس يؤمنون بدينهم ويؤمنون بعلمهم وفقههم، ويحدد فيهم الاختيار، يوفرون على البلد الوقت، ويوفرون عليهم الجهد، ويوفرون عليهم المال، ويوفرون عليهم الخلاف، ويوفرون عليهم ما سمعناه الآن إن راقصة عايزة ترشح نفسها، ويمكن كان من ضمن النكات اللي سمعنا عنها في أيام المخلوع في آخر ترشيح تمثيلي عمله، إن واحد صحي من النوم قال لك أنا شفت رؤية إن أنا رشح نفسي، فأنا رحت رشح نفسي. فالنهاردة كل واحد عايز يتشهر أو اسمه يتذكر، أو يقول لك النهاردة واحد يقول لك أنا كنت مرشح لمجلس الشعب، فده بيقول لك أنا كنت مرشح للرئاسة، يعني كان هو ياخدها يعني. فالأمور لابد وأن تضبط، ومثل هذه الغوغائية يعني يأثم فاعلوها، وينبغي أن توضع هناك ضوابط. الحقيقة محطوط بعض الضوابط أنه يجيب 30 توقيع من أعضاء المجلس أو 30,000 صوت، أنا شايف أن 30,000 صوت مش كفاية، أنا شايف أن العملية يعني يزاد منها، وقبل الترشح يأتي بهذه الأعداد، قبل ما يقدم للترشح.
ما هو بيقدم مديد
ضمن الأعراف المصوغات
المفترض يعني. فمثل هذا يعني كلام طيب. جرائد أو شورى.
نشكرك دكتور زكي ليك بقى القديم والجديد.
يا
بس في وقتك، كل في وقتك
أول مرة تنصفني يا شيخ،
كل في وقتك
ماشي يا عم. عايز أقول لحياة الواقع اللي يعني سعادتك بتقول عليه، بتقول إن الغرب متقدمين أو إلى ما غير ذلك. دي نقطة. النقطة دي كشفتها لنا سورة الأنبياء لما يجي ربنا ويوجه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليه الذين كفروا؟ طبعا لهم دنياهم، يستخدمون ما يستخدمون من طاقات هائلة، فلا بد وأن يكتشف، ولا بد وأن يعملوا، ولا بد وأن يقولوا ها نحن أولئك. يبقى المسلمين ما استغلوش. بتيجي في آخر سورة فصلت، وبعد ما اتكلم قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل من وجد في التقدم التكنولوجي والعلمي وقدم الكثير والكثير، تبص تلاقيه كده يعني بقدر الله يدخل في هذا الإسلام ويقول أن الإسلام هو دين التقدم. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا عايز أبص لصورة الأنفال وبص لصورة الكهف. صورة الأنفال قدمت لي الشخصية الإيمانية بكل روافدها وبكل توابعها وبكل مواجهاتها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال لك التوكل لوحده لا يكفي. تأتي سورة الأنفال التي بينت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبدأ ونكر كلمة إيه؟ قوة. ليه؟ كي تكون عناصر القوة لدينا القوة المالية، قوة الحرية، قوة الاتحاد. والأسف ده مش موجود في العالم الإسلامي، وربنا يقول لهم برضو في سورة الأنفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع موجود حتى في مجلس الشعب ذاته، موجود بي 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 بشراسة رهيبة يعني. ما 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 يعني
ليه أسباب، ليه أسباب،
إذا كنت مخطئ في هذا
لا موجود يعني، بس له أسباب
ماشي،
وهو أمر متوقع يعني.
سورة الكهف، ويريد الناس اللي بيقروا سورة الكهف ليلة الخميس وليلة الجمعة أرجو أن يقرؤوها بتدبر، وأرجو أن يقرؤوها بتفكر، تتحدث عن بناء شباب، قوة بنائية للشباب، كيف بني هؤلاء. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم ما قالش عواجيز ولا قال هرم ولا قال لا، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سورة الكهف تقدم العملية التقدم الحضاري لما جاز القرنين، الراجل قال ما مكنني فيه ربي خير، ولكن أريد شيء هام وأساسي، فأعينوني بقوة. فمشكلتنا مشكلة القوة، لو توفرت لدينا لكنا أقوى من الغرب الذين يفخر الناس بهم الآن.
شكرا.
بالنسبة لرئاسة
خلاص بقى المرة الجاية دكتور كمال، ازاي نحول فكرة الترشح وانتخابات رئاسة الجمهورية لإعادة الهيبة إلى الدولة، لأنه ده نوع من أنواع الصفصاطة السياسية واللهو السياسي، يعني
اللهو الخفي.
لا اللهو بمعنى
اللهو الخفي الطرف الثالث.
طيب
يعني الحديث منتشر في كل بيت وبين المثقفين وبين البرلمانيين وبين الجيش وبين العلماء والمشايخ والأفراد وبين أهل المصاطف كمان، موجود الحديث عن الرئيس القادم المنتظر. وأنا واحد صديق لي قال كلمة جميلة جدا، قال إنه لما واحد بيحب يقود سيارة لازم ياخد رخصة، إنما الناس تطمع إنها تقود مصر بدون أي رخصة وبدون اي تأهيل. فدي المشكلة، ان انت ما عندكش معايير. ولذلك احنا في اللجنة اللي تشكلت او الهيئة اللي سميت هيئة دراسة مؤسسة الرئاسة، تم وضع 6 أو 7 معايير للرئيس القادم في ظننا. المعيار الاول انه يكون صاحب قبول شعبي عام، ما تبلعش الشعب حاجة من غصب عنه، يعني عنده قبول طبيعي. التاني انه يتبنى مطالب الثورة من العيش الى الحرية الى الكرامة الى العدالة. التالت انه يستعصي على الاستقطاب، ما فيش حد يستقطبه، لا حزب سياسي ولا جيش ولا مدني، هو المصر، راجل جاي يحكم مصر مش جاي يحكم فصيل دون فصيل. والشرط الرابع ان يكون صاحب تاريخ مشرف في الوقوف ضد الاستبداد والظلم والنفاق اللي ساب مصر.
دكتور عاطف ذكر جماعة يعني تاريخهم اسود، مش مشرف.
الخامس انه يحافظ على الثوابت الوطنية محليا واقليميا. السادس انه يكون يقبل التحدث معه ببرنامجه حتى يتطور ويكون برنامج فعلا لمصر وفق مرئيات اللجنة، ولجنة كبيرة 100 عضو ولا شيء. السابع انه يكون حسن الادارة لحملته وحياته في الفترة السابقة، هذا فضلا عن طهارة اليد والامانة الاشياء العامة اللي بتتقال. فاللي انا عايز اقوله يا اخ عاطف انه الناس كلها مشغولة بهذا الهم. وانا سمعت النهاردة ان منصور حسن اترشح، وانا جالي النهاردة برضو واحد من بتوع الطيران النهاردة بيشتغل في المطار لازال عايز يترشح، وواحد تاني يعني الناس كلها عايزة زي ما قال الدكتور
يعني.
عمارة انه عايز ايه يكتب مرشح سابق لرئاسة الجمهورية في مصر،
بس
دي لوحدها منصب كبير يعني. واحنا بنحاول الان حتى مع الرؤساء الموجودين اللي ترشحوا بالفعل ان احنا نقول لهم انه لو بقيتم حتى انتوا الاربعة ولا الخمسة الاصوات هتتفرق وكذا، وعايزين مؤسسة للرئاسة ما يكونش شخص واحد. يعني المسألة عايزة دراسة واهتمام، ولكن الناس مشغولين، ولذلك الكومسارية رشح.
انا هضحكك، ده بقول لك ابو الليف كمان مترشح.
ابو الليف
والله انا اراها قبل ما اجي على طول. ابو الليف مرشح نفسه. تخيل بقى رئيس جمهورية مصر العربية
وشعبان عبد الرحيم
ابو الليف، ده هيدي لكل واحد ليفها في الاخر. يعني مصيبة سودة والله العظيم، مصيبة سودة.
طيب عاوزين نشوف هل الجريمة دي بيشارك فيها او بطلها الاعلام يا شيخ محمود؟ يعني ما هو اللي بيخلينا نعرف انه فلان مترشح ايه؟ الاعلام هو هيعجبه بقى انه هيجيب واحد صعلوك، واحد نكرة، كوميديا يعني، وهيعملها مادة اعلامية ويروج ليها، ولا لا ده مش الاعلام البطل فيها؟
لا انا مش موافق على دي. انا مش كل مع الاعتراضات الكثيرة على الاعلام، لكن لا ارى هذه القضية ان الاعلام دي يد.
امال ايه يعني؟ واحد خلينا نقول ان واحد كلما قيل انه ترشح لل 85 مليون هيضحك.
لعل بدفع ثمن الاعلام.
لا هو حد بيدفع الوقت ما
ممكن ادفع ثمن الاعلام.
ابو الليف دفع ولا هاتم دفعت ولا
اكيد دفع
الكمساري دفع؟
يا ابو ما يدفعوش يا عم، ده الاعلام يروح له.
هو مش اعلان، ده خبر.
نعم.
يعني انت الان لو جبت اي واحد، لا لو شعبان عبد الرحيم انا اترشح الاعلام والوكالات الانباء تجري، انت هتترشح ليه؟ لانه ده ماده. انما لو واحد استاذ جامعه ترشح مش هيهتموا بيه.
نعم.
زي ما اهتمامهم بشعبان عبد الرحيم.
ورائع جدا.
لو لعب كوره
بعض القنوات ما شاء الله بيجيبوا كل يوم. الحافظ النهارده اظن كان جايب حد بتاعت المغرب، بعد صلاة المغرب واحد من ضمن المرشحين، وعرض البرنامج بتاعه بيتكلم. فبرضه يعني الراجل برضه معاه مؤهل علمي وبيقول انا، ما انا بقول لحضرتك ان انا مش بعترض على الرجل، لكن بتكلم في ان انا زي ما الدكتور كمال قال ان يعني سهل قوي ان انا اقول برنامج، سهل ان انا اقول برنامج. وبعدين دلوقتي انا اقدر اقول برنامج حلو ادمج فيه من كل الناس اللي قالت، اجيب فيه من كل اللي قال، واروح انا اعمل برنامج حلو واقول انا البرنامج بتاعي كذا وعايز اعمل كده. فالمسألة ديت قد لا يكون للاعلام كبير ذنب فيها، قد لا يكون للاعلام كبير ذنب فيها.
طيب دكتور عمارة، عندنا موضوع بيقول هناك خطوط حمراء امريكية بمناسبة الرئاسة بقى لرئيس مصر القادم،
دي نتكلم فيها بقى.
منها امن اسرائيل، تأمين امدادات النفط في العالم العربي ككل، عدم دعم الارهاب، واذا جه رئيس ايا كان هيتجاوز هذه الامور ممكن تعلن الحروب. راي حضرتك
راي في الخطوط ديت يعني؟ هي خطوط محطوطه طبعا معروف.
يعني اقصد اختيار رئيس مصر هنراعي في امريكا واسرائيل شئنا او ابينا؟
يعني اولا هي لها ان تشترط ما تشاء، وسوف تشترط، بل واشترطت بالفعل. ده حضرتك عشان خاطر بس مجموعه الاولاد اللي كانوا هنا، يعني الذين دفعوا البلاد الى حروب ومولوا العمليات اللي كانت في التحرير وفي غيرها، وامسك بهم متلبسون، وهم متلبسون بهذا الامر. امريكا عملتهم خط احمر ومنعت لك المعونة ومنعت لك اللي احنا مش عايزينها اصلا، احنا مش عايزينها لكن هددوا بيها، وكلمت البنك الدولي ان هو ما يديكش، وبعض الدول العربية انها ما تساعدكش، وكانت بتتكلم انها اعلنت هتعلن حرب دولية على مصر في مواقات. يعني فديت خطوط وهي تشترط ما تشاء، ولكن نقول سنظل تحت هذا التهديد حتى يأتينا رئيس قوي وتكون البلاد خلفه يدا واحدة، يعرفون العدو من الصديق ويؤمنون أنفسهم ويحصنون بلادهم بدين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا دكتور زكي، كلامك عن الرئيس اللي كنت هتقوله تفضل.
انت بترجعه القديم على طول.
القيادة والريادة لابد أن يختارها أصحابها العقلاء، يعني أهل الحل والعقد، يجتمعون بأي صورة يعني كانت، سواء بقى مجلس برلمان، مجلس شورى، الإعلاميين الذين يريدون إنصاف ويعتبرون أن الكلمة أمانة. يعني لابد أن تكون هناك مجموعة
من هؤلاء. ما يقوليش اجيب مثلا وانزل استفتي كده اي حد وقابله، ما يكونش لا علم له لا يفرق بين ديمقراطية وحرية وعلمانية وليبرالية واشتراكية، واقول له لا يعني قول لي ايه هو الرئيس اللي انت عايزه. لا، الرئيس ينبغي ان يكون ذا قوة، ذا كفاءة، ذا حب لوطني، وان يكون كالأجير الذي يعني يرعى حق هذه الأمة، نستأجره كي يحافظ علينا.
شكرا.
ليه اشكالة بس يا دكتور عاصم؟
فضل.
احنا مش عارفين نختار اللجنة التأسيسية، لو حبينا نختار اهل الحل والعقد كيف نختارهم؟
هذا سؤال كان
يعني اللجنة التأسيسية البعض الان يريدها من الأقلية، وكلنا عارفين الكلام ده، عايزين الأقلية. اصل بيقول لك الاكثريه النهارده، الاغلبيه النهارده بعد 4 سنين تبقى اقليه. انا مش عارف ازاي كيف تتحول للاكثريه بهذه النسبه.
بيقول لك ان انت هتطلع خيبان ومش هتعرف تشتغل والناس هتكرهك وبالتالي تحاول انك
يعني ضرب وضع يعني تنجيم بالغاي.
هو بيراهن على فشلك.
فالسؤال الان كيف تختار او كيف يختار اهل الحل والعقد؟ دي قضيه مشكله كبيره جدا.
انت تقصد هيئه كبار العلماء بتاع الازهر يعني وبتدرى؟
لا 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 لا
ما هي دي عندنا، ما دي عندنا هي دي العينه اللي ممثله.
ليتها تكون كذلك، والازهر ان عاد سيقول ذلك ان شاء الله.
ان شاء الله.
الله شايف بتقول ايه؟ ان عاد.
طيب. ان عاد سيعود
ونأمل.
ننتقل بقى دكتور كمال قضيه ثانيه. عندنا بكره اليوم العالمي للمراه، واحنا عندنا قضيه المراه قضيه محوريه في
طبعا. دلوقتي تتكلم براحتك، قبل كده كانت سوزان موجوده ما كنتش تقدر تتكلم.
هو كان ما يقدرش يتكلم لا في دي ولا في غيرها، ما تقلقش حد يعني، كان حسني موجود يعني جت على سوزان. ولا انا ولا انت؟
لا انا كنت بقول يا اخويا.
طب وانا كنت بسمعك. بكره يوم المراه العالمي وقضيه المراه، وكان الدكتور احمد موافي الاستاذ بدار علوم الله يمسيه بالخير بس في السعوديه دلوقتي، كان دايما يجي اي حاجه يقول لك هي دي القضيه الام بيننا وبين الغرب او بيننا وبين الاخرين، يعني يظلوا هم يلفوا ويدوروا ويرجعوا للنقطه دي، ولو عاوزين يحاربونا يحاربونا من النقطه دي، وعاوزين ينطلقوا ينطلقوا من النقطه دي. وكون ان بكره يوم للمراه، البعض يقول لك الان المراه بعد الثوره ضاعت وضاع حقوقها، بدليل ان عددها في مجلس الشعب والشورى تناقص كثيرا، والبعض يقول لك ان الاسلاميين يعني بيهمشوا المرأة ويقللوا من قيمتها وبيحولوها لمتاع من وغيره من الكلام اللي ممكن ان يقال. تقول لي حضرتك في ذكرى اليوم العالمي للمرأة اللي هو بكرة 8 مارس.
انا ضد حاجة اسمها اليوم العالمي للمرأة، لان ده نوع من التمييز الحقيقة ملوش عندنا. قد يكون له وجهة في الغرب، بيكفر عن سيئاته فيما سبق من اضطهاد للمرأة، من ظلم المرأة، من اعتبار المرأة متاع يعني دنيوي فقط،
متاع نجس.
انما احنا ما عندناش هذه المشكلة قائمة، والغرب دايما يهدد. الغرب هيهدد باي شيء. طب يقولوا لنا عدد النساء في الكونجرس كام؟ هل هو مكافئ لعدد الرجال؟ او عدد النساء في اللي تولوا رئاسة الجمهورية في امريكا منذ ان اصبحت جمهوريه حتى اليوم، هل هو عدد زي الرجال او في بريطانيا؟
هي امريكا تولاها مره.
لا يعني 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 هذه قضيه مخترعه لا اساس لها عندنا، ولازم الغرب يفهم الاتي. اكثر مره خرج فيها نساء للتصويت السنه دي في الانتخابات البرلمانيه، نساء من وحتى في الزمالك، حتى في قصر النيل، حتى في المعادي، واختاروا الرجال ما اختاروش المرأة. يعني نسائنا عقلين، ما يمكنش ان الناس تضحك عليهم. ويكفي ان يكون فيه امرأة واحدة تعبر عن مطالب النساء, ويعني ليست بالكسرة ولا بال, هذه مشكلة لا اساس لها عندنا. وانا شايف ان التمييز بعمل يوم للمرأة هو من ضمن الاساءة الى المرأة
طبعا.
ولهن مثل الذي, شوف النص القرآن الجميل, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من يقدر يخترع لنا قانون ولا دستور فيه مثل هذا الجمال وهذا العدل وهذا الحق؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني يعني الحقيقة أنا ما أحبش نضيع وقتنا في متاهات زي دي. جايلنا من الغرب, الغرب بيصدر لنا مشاكله, الغرب إذا شاف المرأة منقبة زعلان, إذا شاف محجبة زعلان, إذا شاف والله في بلادنا برضو يعني يعني هو بتروح بتدرس دين زعلان, إذا شاف بتحفظ قرآن زعلان. أنا مش عارف أنا في الغرب ولا تخرب بيت.
أقول بقى نقطة ولا
أنا بس أقول لك بعض المعلومات البسيطة وبعدين يوم المرأة العالمي كان بدايته 1857 عندما خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية اللي كانوا بيشتغلوا, كانوا بيجبرن عن العمل تحت هذه الظروف. والشرطة تدخلت وفرقت المظاهرات والمسيرات بطريقة فيها عنف, مما دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة. ويوم 8 مارس 1908 رجعوا آلاف العاملات اللي كانوا بيشتغلوا بالذات في النسيج للتظاهر في شوارع نيويورك. وكانوا بقى لأنه كانت تخذ قرارات لصالح المرأة ونزلوا الشارع ومعهم خبز وورود وطلبوا بطلبات إضافية, تخفيض ساعات العمل, وقف تشغيل الأطفال, اعطاء حق الانتخاب للمرأة. ومن هنا كانت البداية, يعني كانت البداية في مظاهرات يوم 8 مارس. وهذه المظاهرات جابت نتيجة سنة 1977 المنظمة الدولية, منظمة الأمم المتحدة, يعني وافقت على اعتبار يوم 8 مارس يوم دولي للمرأة. شوف تعليقك يا شيخ محمد.
انا هنا بقى عايز اتكلم على الاعلام.
كل
انا رفضت الجزئية اللي فاتت بتاعة الناس اللي هم كسر في دخول الانتخابات الرئاسة, لكن هنا بقى بنتكلم على الاعلام. احنا عايزين الاعلام يثقف المرأة المسلمة بما حباها الله سبحانه وتعالى به, زي ما تفضل مشايخنا بما حباها الله سبحانه وتعالى به. كذلك ان الاعلام يصور المرأة في الخارج للمسلمين. احنا عايزين الاعلام يقول للمسلمين كيف تعيش المرأة في الخارج. البنت بعد ما تتم 16 سنة اذا لم يكن لها صاحب ولم يكن لها صديق وتختلي به وتجلس معه كما تشاء, يبقى البنت ديت عندها خلل نفسي ولابد ان تعرض على امراض نفسية ودكتور طبيب نفساني. عايزين الاعلام يعرض الصورة دي, ان كانت نسائنا هترضى بهذه الحياة وبها. كذلك ان الاسلاميين محدش حذر حضور المرأة في البرلمان. كلام دوت لو قالوا ان ما يدخلش في القوائم حد من النساء, انما محدش قال كده, ان محدش حذر دخول المرأة في القوائم, ولكن هي بتدخل اذا كانت المساحة تسمح او كان الحزب بيرى ذلك فتدخل المرأة. فالاسلام اعد للمرأة افضل حياة. وطبعا برضو هنرجع نعيد الكلام تاني, هنقول تقدموا وكانت النساء معهم, فلا ليس هذا الامر صحيحا. وانما الامر ان الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في اخر كلمات ينطق بها في حياته يوصي بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم, اتقوا الله في النساء, الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم, يوصي ويخوف الرجال بانهم من ناحية يحافظوا على ما اعد للنساء من حقوق, كذلك يخشوا الله سبحانه وتعالى فيما يعود على المجتمع من المرأة إذا فسدت هذه المرأة. نحن لا نقول إن المرأة نصف المجتمع, بل نقول إن المرأة هي المجتمع كله. كذلك لو أن كان يوم دولي للمرأة ويوم عيد الأم للمرأة يبقى معنى ذلك ان الامر ان المرأة تنسى في بقية العام، وهذا غير صحيح. فهي الام وهي الاخت وهي الابنة التي تعد هذا المجتمع مجتمعا صحيحا. وفعلا كما ذكرت حضرتك في البداية ان هذه هي القضية التي بيننا وبينهم، المرأة او الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعرق.
شكرا الشيخ محمود غريب جزاك الله خيرا. دكتور محمود، الكلام حلو في المجتمع المصري والعربي، وكلنا بنتمسح في القرآن والسنة ونقول ان المرأة مكرمة واخد حقوقها، وقال صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه عز وجل. اما التطبيق ففعلا لا لا انا واقع، انت احنا بعدين
برنامج مش هنطلع من المشكلة ديت لما تتصل بنسائنا دلوقتي تقولي رأيكم. نتصل بهم دلوقتي نقول رايكم،
لا بس من غير ما يقولوا اساميهم عشان ما
من غير ما يقولوا اساميهم.
انت عاوز تعرف يا شيخ زكي، في برنامج ورانا اسمه فضفض،
نعم،
واللي بيتصلوا يعني 90% منهم من السيدات،
ايوه،
وبيشتكوا من الازواج مر الشكوى، وما شكاوى معظمها سامحني مروءة ورجولة الرجال، الرجال يعني قليله، يعني اللي مبهدل زوجته واللي ظالمها واللي واكلها
برضه، في اللي
متجوز عليها اثنين وثلاثة
الله عينه
كانها تسليه وبحجة انه بقى متدين. يعني خلينا نتكلم على انه الاسلام عظم من قيمة المرأة واعطاها حقوق كثيرة ورعاها وحماها الاسلام، انما حال المرأة عند المسلمين يختلف عند حال المرأة عن الاسلام. واذا قلنا ان الاسلام مطبق بنسبة ما فخلاص يبقى المرأة واخدة حقوقها بهذه النسبة، واذا كان مش مطبق، لانه كتير بتلاقي بعض الاخوات اللي في بيت ملتزم وتلاقي الاخريات اللي في بيت غير ملتزم وتاخد عينة، ممكن تجد ان اللي في بيت غير ملتزم بتقولك انا مبسوط احسن، في الاخر النتيجة تطلع كده، مش نتيجة انه الاسلام ظلم، لا تطبيق. نتيجة ان تطبيق المتمسلمين
ما شايف العبارة
مش كله حلو،
شايف المتمسلمين،
نشوف رأي الدكتور
لما يجي دوري والدكتور محمد
خلاص. يعني اليوم الدولي للمرأة واليوم العالمي للمرأة، لما انتوا عملتوا التقرير عنه زي ما حضرتك قلت نتيجة اجبار النساء على العمل ونتيجة ضياع حقوق النساء في هذه البلدان، انا معاك وانا اقر، واحنا بنشوف المشاكل دي كتيرة جدا في بلادنا، ان فيه سوء تطبيق للإسلام، يعني ده امر واقع ولا مفر منه. لكن برضو هتلاقي في الجانب الثاني هتلاقي سوء تطبيق برضو من النساء للرجال، لا واحدة ما بتعملش جوزها كويس، واحدة بتستهزأ بجوزها، واحدة بتظلم جوزها، يعني كل ده موجود. لكن هذا لا يحملنا أبدا أن نخرج عن أصول الدين من أجل نظريات غربية، بمعنى هم دلوقتي ارتضوا أن هم يكونوا محكومين للنساء، أو أن هم يخرجوا بالمرأة لأن تتسيد عليهم قولا لا فعلا، يعني زي ما الدكتور كمال دلوقتي قال لا شفنا رئيسة موجودة ولا شفنا غالبية في الكونجرس ولا في غيره من البلدان التانية، ما شفناش، لكن هي حاجات عايزين يصدروها لنا. المرأة عندنا، هل المرأة في الواقع دلوقتي الموجود بعيدا عن سوء التطبيق هل منعت حقا تطلبه؟ ما منعتش حق. المرأة النهاردة موجودة معنا في البرلمان، في معنا حوالي 12 واحد، خلاص المرأة موجودة النهاردة، طبيبة موجودة، مهندسة موجودة، أستاذة في الجامعة موجودة، المرأة محامية موجودة، المرأة قاضية النهاردة، المرأة النهاردة موجودة في جميع المجالات. لكن احنا بنقول المرأة لها حدود في العمل. انا افتكر قبل 4 سنوات وانا قاعد في المسجد اتصل بيا مرة واحد هنا في مصر قال انا معايا واحدة كورية عايزة يعني تسأل شوية اشياء عن الاسلام يعني، فوتوهت هذه فجأة المسجد قاعدين كده في المسجد، فقعدت تسألني وانا اجاوبها، فقالت لي انا مقتنعة بالاسلام يعني اقتناع كامل، بس حاجة واحدة انا مش مقتنعة بيها. قلت لها ايه؟ قالت لي موضوع الحجاب ده بصراحة مش داخل دماغي، ليه الواحدة ما تمشيش كده بحريتها تبين شعرها تبين ايديها بنفس اللفظ كده. فقلت لها فبتقول اليس هذا ظلم للمرأة؟ فقلت لها هضرب لك مثال، لو انك تملكت جوهرة، عندك جوهرة والناس يطمحون فيها، اين تضعيها؟ هترميها كده؟
قالت لا، ثم تحطها فين؟ قالت انا احطها في خزنة واقفل عليها، وهقفل على الخزنة البيت، يعني هقفل كذا باب او كذا قفل مش حد يوصل لها. طيب لو انت بتحب العسل تاكل عسل، قالت لا طب عندك عسل وانت في مكان فيه طير، بعد ما تخلص العسل هتعمل ايه؟ لا هشيله. ليه؟ قالت لا عشان الطير. قلت لها نحن نحافظ على المرأة هكذا كما يحافظ على
ذباب.
ذباب يعني ذبابنا. نحن نحافظ. فقالت والله هذا امر عجيب، انا ما كنتش اعرف كده. فالمرأة عندنا يعني هل المرأة خرجت عن كونها بنت؟ من عندي بنت، كلنا عندنا بنات. هل المرأة خرجت عن كونها اخت؟ عندنا كلنا اخوات. هل المرأة خرجت عن كونها ام، عن كونها عمة، عن كونها خالة؟ هل نحب هؤلاء ويعني نحترمهن ونرفع من شأنهن؟ يا اخي ده عندنا في الاسلام، الاسلام يحدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج يهود بني قينقاع من اجل امرأة، والدين يحدثنا والتاريخ يخبرنا ان جيوش المسلمين تجيش فتصل الى الروم من اجل امرأة قالت ومعتصماه، فهذا حفاظ على المرأة. ولذلك يقول نبينا انما النساء شقائق الرجال.
شكرا دكتور محمد، ولكنك يعني وافقتني في ان برضو
التطبيق. نعم.
كله شواهد من التراث والتاريخ. نعم. دكتور زكي هاخد بعض الرسائل على ما ترتب الاجابه
افكارك.
ولا ترجعوا اللي فات
السؤال برضو. دكتور حسن فخري ادعو الله ان يبتعد الاخوان عن فكره المرشح التوافقي حتى يختار الشعب رئيسه لاول مره بحريه. دكتور حسن فخري الذين يحاربوا فكره التوافقي هم بيحاربوا خايفين من ان يتفق الاسلاميون على مرشح فيكسب، انما السياسه كلها توافق او عدم توافق. اشمعنى جه التوافق عند الرئاسي وبقى رجس من عمل الشيطان وضد حريه الشعب وضد اختيار الشعب، واللي بيتوافق في انه هيؤيد مرشح ما هو ده هيجبرني انا كناخب ان انا انتخبه، انا انتخبه لان انا هقتنع بيه او مش هقتنع بيه. لكن عموما هم لسه ما فيش توافق موجود. ده هي الحرب المبكرة عندما الليبراليون والعلمانيون يظنوا ان هناك شيء سيحدث فيعملوا هجوم مبكر، احسن يتفقوا ويتوافقوا يلا نحارب التوافق، مع ان هم عاوزين توافقي في
الدستور
في اللجنة الدستورية وفغيره، عاوزين الحياة توافقي عشان يبقى يلاقوا نصيب ليه. محمد امين الرفاعي لابد ان نتحد جميعا يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، تحدوا يا عرب يا بلاد المسلمون بدون اسلام. ام خالد سنة كفاية قوي، عايزين الاعلاميين نكسبهم احسن.
هي واحدة ستة
عاوزين. واستاذ وائل خميس او جمعة عشان مش فاهم عشان اجازة، بارك الله فيك. محمد عبد الرحمن البليانة سواج الشعب يريد حل لعقود الإيجارات القديمة المؤبدة غير الشرعية. ده سليمان محمد عبد الرحمن من البليان. حاضر، والقضية مهمة. عندنا عضوين، العقود الإيجار القديمة مظلمة، ارفعوها.
الإيجار القديم والجديد
في القدس ستحرر وعقود الإيجار القديمة لن تحل.
في بلدي هتتحل وبلدي هتتحل. إذا ما كنتش على اللي في إيديك قادر تحلها، تحل اللي في إيد غيرك. محمد الجواري من طنطا، ليس الفتى من قال كان ابي ولكن الفتى من قال.
وهذا بيأيدك ده.
ماكو يعني ماشي. ياسر المحامي، وشهيداه لقد ضاع حق الشهيد، هل ضميركم راض على احكامكم ببراء قتلت الثوار؟ قضاء يا استاذ ياسر يا محامي، يعني طب هنعمل ايه اذا كان القضاء هيبرأ؟ احمد حسيب المحامي، احنا بننفخ في قربة مخرومة، لا تعليم هينفع ولا غيره، خلي حد من لجنة التعليم بالمجلس يقرا جريدة الدستور صفحة 12 يوم 7/3 ويشوف عبد الناصر اسماعيل بتاع اتحاد المعلمين المصريين بيحارب الصلاة والدين في المدارس وبيهاجم السلفيين عشان تعرفوا الحرب شديدة ازاي على كل ما هو حسن. كله هيتصلح بس شوية شوية. الطماوي، اليهود هدفهم هدم الاقصى والشيعة يعملون في هدم المسجد الحرام. عاشور، دم الشهداء يظهر الاقصى، يطهر الاقصى من نجس اليهود، هيا نكون شهداء قبل الهدم. محمد بهجت، دائما نأخذ القرار متأخرا وننتظر حتى يهدم وبعد ذلك نعقد اجتماعات كالعادة بعد فوات الأوان. أستاذ حمدي، يا رجل كيف تسأل عن هدم الأقصى؟ اسأل الإخوان عن هدم الشريعة أولا يا رجل، بلاش تعصب وبلاش ظلم. أنا بقول لك يا أخي حمدي. أحمد، لا يتجرأ الكلب على السبع إلا إذا كان نائما، فعليه فعلى السبع أن يستيقظ بالرجوع لرب العزة والقوة.
سعد الشربيني من بلقاس: يجب توجيه انذار لامريكا واسرائيل ان الاقصى لو تعرض لهدمت مصالحهم ومنتجاتهم ولن يكون لها مجال في الدول العربية وخاصة الخليجية. والله يعني كويس، يعني احنا ممكن نقول انه يعني بس خلينا كلام عملي، يعني يطلع المسؤولون يقولوا يا دكتور كمال يا اخوانا انه سيتم وقف ضخ يعني البترول تماما من الدول العربية او الدول الاسلامية. كلام عملي
ده حلم يعني ده.
وتغيير اسمعت لو ناديت حيا
ده حلم.
وتغيير موارد الاستيراد.
شريف الغرباوي بخصوص الاختراع فضل الهوى يبقى صيني، اما الاقصى فاللهم ارزقنا الشهادة ونحن نحرره. هو بيقصد الاختراعات يعني ان احنا بنجيب كله من الصين، حتى الهوا هيجيبوا لنا، هيعملوا عبوات يعني اكسجين تبقى للاهالي كده لانه بتحسن الصحة. عاطف الطباخ من نكلة جيزة بايد الشيخ حازم: قبائل اولاد علي ببرج العرب يؤيدون الشيخ حازم. حسام صلاح راس غارب يؤيد الشيخ حازم. صابر اسماعيل عبد العاطي بيؤيد الشيخ حازم. حاج محمد العجوز وزوجته واولاده بيؤيدوا الشيخ حازم. سعد وعمار وعيشه بيؤيدوا الشيخ حازم. حسين طرزان بيؤيد الشيخ حازم. اسامه الازاز، صلاح ابو اسماعيل عن الجمعيه، يسري يوسف، عثمان الشيخ شريف عثمان، ده كل دول مؤيدين نزار بس في رساله واحده. صبري اسماعيل بيؤيد الشيخ حازم. احمد ابو عمر طهطا الشيخ حازم. احمد مكاوي غارب البحر الاحمر الشيخ. كل الرساله النهارده الشيخ حازم، مفيش حد للدكتور سليم العوا ولا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او. طيب نعود ليك يا شيخ زكي، اتفضل.
اسمح لي في نقاط اربع سريعه عشان ايه ما تقطعنيش.
حاضر.
دايما ممكن من خلال يعني هذه القناة الكريمة في استضافة اي برنامج بوجه كده سؤال للمشاهدين والمشاهدات، بقول لهم ايه القرآن كم سورة؟ هيجاوب بسرعة 114. انا فاكر عملت السؤال ده في مسجد الوليد، فاكر
خالد الوليد.
فاقول له للمشاهد او المشاهدة هات لي صورة في القرآن تسمى بصورة الرجال. صورة الرجال. الذكي الفطن الواعي جدا هيجاوب بسرعة ويقول مفيش، مع ان في بعض الناس يقول لك سورة المؤمنون او مش عارف ايه. لكن لما اجي اقول له انا عايز
طب سورة ابراهيم و
لا لا لا
محمد
افراد، لا
افراد عايزين افراد ذكور.
لا معلش لا بقول سورة تسمى بصورة الرجال،
في افراد برضو
نساء يعني لوجيكال.
بس لاحظ يا دكتور دكتور زكي،
نعم.
انت تلجأ الى القرآن والسنة ولا تلجأ الى انا قلت لك القرآن يا كل
انا عايز الاقاطع. اربع نقاط اتناهل علي شوية.
هات الاربع.
اسمع يقوم الحافظ يقول لي والله ده في صورتين، سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى. يبقى اذا القرآن أعطى، وبقول الكلام ده عشان أصل إلى النقطة الثانية. لقينا المجلس الشعب المدحور اللي انتخب في 2010 عملوا كده عملية حاجة اسمها الكوتا، وخدوا حوالي 70 واحدة ولا يعني حطوهم كده، ودول رجعوا لحاجة وقولك ايه احنا فرحانين بقاسم أمين اللي عمل فيمينست موفمنت و Emancipation of Women، الحركة النسائية وتحرير المرأة. العمل تحرير المرأة وكتب كتاب راح يخبط على قاسم أمين، فتح له قال له ممكن يعني تخليني أقعد مع مراتك وأكلمها. الرجل اللي عمل الكتاب يعني عمل تحرير المرأة و فكان الرجل بهت قال له امشي انا ده مجرد فكرة كتبها في الكتاب.
هو ده زي بيقول ممكن اترشح لرئاسة الجمهورية.
ده اللي بيقول انت على الكلام وتعليقكم بالفعل.
ماشي. النقطة الثالثة العبرة, وهرجع برضو لتخلف المسلمين وتقدم غيرهم. الشيخ الغزالي قدم 10 معايير احنا ما اتبعناهاش. اول معيار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للأسف اني بنجد الكلام بقى اللي انت قلته, وبتقول ان الرجال يتسلطون على النساء ودايما بتشتكي, وفي برنامج اسمه فضفضة على FM واحد بيعمله ده غير التلفزيون, والواحدة تتكلم بالساعتين مع الراجل وهو يقول لها طب ومال وعمل معاك ايه والله يا حبيبتي انت مظلومة, فبناء على ذلك طلعت كلمة حبيبتي منه لقلبها, يبقى يضيع الراجل. نسينا او تناسينا حينما تحقق الحياة الزوجية, اذا اعتصمنا بالاسلام قرآنا وسنة وفكر, ومن اياته ان خلق لكم, شايف كلمة لكم, من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. تعال بقى دلوقتي حدد لي الراجل بيروح البيت مهدود, وتلاقي المشاكل القوطة غليت, يعني في عدة مشاكل كثيرة متداخلة, مشاكل اقتصادية, مشاكل اجتماعية, مشاكل اسرية, مشاكل تربوية. فبناء على هذا المرأة تشعر انها في الخلف, نقول لها لا, لابد ان يكون هناك توافق بينك وبين زوجك من خلال تسكنوا اليه, بيسموها يا دكتور كمال tranquility او peace of mind, يعني راحة البال. راحة البال لا تجدوها يا دكتور عاطف الا في القرآن, وجت مرتين مهما جم علماء النفس وعلماء الاجتماع و عشان يوصفوا هذه الكلمة ولن يستطيعوا, سيهديهم ويصلح بالهم. فالمشكلة ليست مشكلة مرأة ان احنا نعمل لها اليوم الدولي او الى ما غير ذلك. يبقى يوم خدته زي الولد اللي بيضرب امه طول السنة, ويجي في عيد الام يجيب لها ازازة ريحة, كده ما عملناش حاجة.
شكرا دكتور زكي. نشوف فيديو ونذكر حضراتكم احنا عندنا قضية ماذا سنفعل اذا هدم الاقصى, وماذا ولماذا لا نفعل ذلك من الان. عندنا ايضا هل توافقون على ان الثانوية العامة تبقى سنة واحدة ام لا. اخيرا السؤال ماذا يريد الشعب. نشوف فيديو ونعود للدكتور كمال الهلباوي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم,
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات,
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل, أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, أو الدكتور محمد سليم العوة, أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
إعلاء الصوت, يجب الصرخة بصوت واحد في يوم 8 آذار يوم المرأة العالمي, بأنه بمطلب المساواة الكاملة للمرأة بالرجل، بإلغاء جميع القوانين التحقيرية للنساء، بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد النساء، وبالمساواة الكاملة للمرأة وبالرجل. هذا اليوم هو رمز نضالي، النضال مستمر، الثورات مستمرة، وتدخل الناس، تدخل التحرريين، تدخل النساء التحرريات ضروري وأساسي من أجل إنجاح هذه الثورات وإيصالها إلى غاياتها التي انطلقت في الأساس من أجلها، وهو غاية الخبز، الحرية، الكرامة الإنسانية. ونتمنى لجميع البشر وجميع خاصة في المنطقة العربية والعالم العربي وأيضا في مناطق كردستان وإيران وفي كل العالم أن المساواة التامة للمرأة بالرجل لكي يرفل العالم بالمساواة وإلغاء التمييز والعيش بكرامة لجميع المواطنين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا، ماذا سنفعل إذا هدم الأقصى ولماذا لا نفعله من الآن. أيضا هل توافقون على أنه الثانوية العامة تبقى سنة واحدة مش سنتين؟ وأخيرا ماذا يريد الشعب، الشعب عاوز إيه في هذه الأيام؟ قضية الثانوية العامة دكتور كمال من ضمن القضايا المتلخبطة وتمثل عبء على الأسر، وكونها سنتين لها مسالب ولها أضرار، وإن كانت الحجة أنه بتعطي الولد فرصة أنه يضبط مستواه لأنه بيقدمه فرصتين، مجموع الفرصتين بيعمل له نوع من أنواع الضمانات لأنه يستقر لو كان مريض، لو كان مش موفق السنة دي السنة الجاية يحسن أو ما شابه ذلك. لكن المنظومة التعليمية كلها أصلا ملخبطة وعدم وضوح الرؤية وعدم الإخلاص. يعني هو لو في إخلاص كان ربنا وفقهم، إنما عشان نيتهم منيلة فطلعت القرارات منيلة. أيضا
نشوف الأولاد ولا المدرسين،
لا أصحاب القرارات مسؤولين عن السياسات. نشوف رأي حضرتك.
يعني بالنسبة للتعليم ساعات نعمل مشكلة أو تنتج مشكلة عن أزمة، وبعدين نقعد نفكر في المشكلة الوليدة. أنا أتذكر يا دكتور عاطف وإحنا في المدرسة الابتدائي في الأربعينات ثم في الثانوي في أوائل الخمسينات، كان ما عندناش مشاكل من هذا النوع. كان الطالب يحترم المدرس زي أبوه، كان التعليم المنهج في غاية القوة.
انت بتفترض انه بيحترم ابوه اصلا؟ هو لا ما بيحترموش جاي ما بيحترمش ابوه.
كنت ماليش دعوة انا ما انا بقول لك
بشكل التعليم. انت ما شاء الله الدكتور، الدكتور كمال استغرب من كلامي، يعني كأنه مش متوقع انه
على الاطلاق.
لكنه الان ما بيحترمش ابوه فهيحترم هيحترم استاذه.
اذا يعني انا بقول لك على ليه، لان المنهج لما كنا بنقرا في كتب المطالعه او كتب المسابقات الصيفيه
كانت معينه،
لما بنقرا محمد فريد ابو حديد وغيره والمنافسه الصيفيه الثلاث شهور للقراءه، انت كان في شيء والفتوه عند العرب، رغم انها كتب يعني مش لازم بالضروره اسلاميه،
لا مش
انما بتعمل قيم معينه في الانسان. الان النظام لو عملناه سنه او اثنين، ما هي المشكلة؟ المشكلة يا أخ عاطف أكبر من سنة أو اثنين. المشكلة في المنهج، المشكلة في المدرسة، المشكلة في المدرس وإخلاصه. احنا كان عندنا مدرس في المساء المشكورة الثانوية في جبين الكوم كان اسمه بدر الدين حسن، كان مدرس إنجليزي، كان يقعد يلف في الفصل زي النحلة والطربوش يعرق ويطلع منديل عشر مرات يعرق في الحصه. وعندنا واحد كان هو الوحيد في المدرسة مدرس رياضيات يمكن ما حضرش في السنة كلها ثلاث دروس. فانت مفتقد للإخلاص. الناس طلعت تحب بدر الدين حسن والناس طلعت تحترمه وتتذكره وتعمله. يعني انت مش عايز نضيع وقت في مشاكل فرعية لن تحل المشكلة من الأساس إذا كان سنة ولا سنتين. إنما أنت عندك مشاكل الفصل الآن، عندك مشاكل المنهج، عندك مشاكل المدرس اللي بيحب دروس خصوصية، عندك مشاكل الأب أو الأم اللي مش مسؤول،
المرتبات
ما بيهتمش بالعيال، المرتبات، يعني في مليون مشكلة. المشكلة افترض حليت سنة أو اتنين وانتهينا، مش هي دي المشكلة يا خاطر. أنا أرجو إن إحنا نصل إلى المشاكل.
خد بالك دي مشكلة كبرى عند البيوت. يعني انت لو جربتك منك انت جاي من الخارج، انا قعدت 9 سنوات متتالية عندي ثانوية عامة في البيت متتالية 9 سنين كده عشان السنتين دي، وكان احيانا يبقى عندي 2 في
السنة الواحد
في السنة، واحد في تانية واحد في تالتة. عارف يعني ايه ثانوية عامة في البيت؟ يعني ميزانية خاصة لل
ما هي دي نتيجة،
وبعدين توتر وتقفل التلفزيون.
هذه مشكلة نتيجة، زي ما بيطلع لواحد لمؤاخذة في الجلد مرض جلدي ناتج عن مرض في القلب او المعدة، انت بتقعد تعالج بالمرهم المرض اللي في الجلد ده ما بيحلش المشكلة ولا المرض.
صح،
ده اللي انا عايز اقول عليها خاص. انا عايز نصل الى قلب المشاكل اللي تخلينا نجد حلول له. طيب. افرض لجنة التعليم في البرلمان الان قالت سنة او سنتين، هل المشكلة اتحلت يا اخي عمارة؟ ما اتحلتش. المشكلة اعمق من هذا يا قعاط. قد يشكل شيء على الاسرة، انما انت محتاج الناظر ومحتاج وكيل المدرسة ومحتاج المدرس ومحتاج الطالب ومحتاج البيت ومحتاج الاعلام ومحتاج المنهج. انت محتاج 100 حاجة عشان تتفوق في التعليم. احنا ذكرنا جانب من المناهج مثلا اللي هي الأمة النيشن أتريسك، أمة معرضة للخطر. احنا أمة في الخطر فعلا من زمان، مش معرضة اوريدي، انت في الخطر،
انت في نهاية الخطر.
Is it right my friend؟
Yes.
دكتور شيخ محمود، رأي حضرتك ايه؟ سنة ولا سنتين ولا سيبة جماعية ولا نقفل الباب ولا الشباك ولا نفتحه؟
والله انا شايفها ضرب الله ورا العين انا عندي ثانوية عامة في البيت. طب اقول لحضرتك ضرب الله ورا العين
خسرانة
واضح يا دكتور.
لا لا لا
ربنا يحفظك، انا اسف يعني.
لا رئيس،
انا عايز اقول من قال هلك الناس فهو ايه؟
أهلكهم.
وفي رواية فهو أهلكهم، يعني مرة بالفعل ومرة بال... فأنا والدكتور محمد بنتكلم كثير في جزئية ان احنا هل يئسنا مثلا في مجلس الشعب ان احنا نعمل حاجة ولا
لسه رحنا ولا جيتوا؟
احنا لسه رحنا ولا جينا، فيمكن دوت بصيص امل ان لا ما ينفعش ان احنا نقعد. هي المسألة بتاعت التعليم جزء من المنظومة المتكاملة في البلد. المنظومة
اللي احنا كإعلام بنعمل نوع من انواع النبض للشارع عشان المسؤولين يسمعوا. كان السنتين احسن، لا خلوها سنتين. السنة احسن، غيروا السنتين. عاوزين نسمع رأيك
برضو. الكلام هيبقى سطحي لو انا قلت رأيي الان، الامر هيبقى سطحي. قلت رأيي وانا مش متخصص فيه، ما عنديش الافضل فعلا.
هي وجهة نظر يا شيخ
انت نفسك. مش انت نفسك كنت ثانوية سنة واحدة؟
انا لا، انا كنت ثانوية خالص، انا دخلت الجامعة على طول.
طيب.
انا كان معايا الدبلوم وذكرت بقى ودخلت التعليم مفتوح.
خلاص الدبلوم يعني كنت بتاخد الشهادة من سنة واحدة،
من سنة واحدة
عام واحد، نظام العام الواحد.
نعم.
خلاص ما انت جربت نظام العام الواحد.
نعم.
ولادك الوقت في سنة تانية ولا تالتة؟
في تانية.
واضح عشان انت لسه ما جربتش التجربة عشان كده.
صح. لكن انا ارى طيب. يعني ان كان من رأي شخصي ارى ان هي سنة واحدة افضل من سنتين. طيب. انا عايز اقول منظومة التعليم محتاجة زي لو تذكر حضرتك قلت من شوية ان لو احنا برضه عايزين نصلح حال التعليم عايز ميزانية مصر كلها تنصب على التعليم عشان يخلص.
تمام، بس انت الجملة دي قلتها وانا سكت، معنى كده ان مش هنحل حاجة.
لا مش هنحل،
كل مشكلة عايزة كل الميزانية. واحنا طبعا هنجيب منين؟
لا هم لا مش المفروض برضه لو اتكلمنا في الصحة، اتكلمنا في التعليم، اتكلمنا في الشباب اللي هو البطالة. يعني لو الثلاث وزارات دول ربنا سبحانه وتعالى كرمنا فيهم، يعني نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الوزارات الثلاثة دول.
يعني احنا عاوزين
عايزين ناكل،
ميزانيتنا مضاعفة اربع مرات،
عايزين ناكل ونبقى اصحاء في الجسم ونتعلم.
طيب
كده ان شاء الله تعود للبلد
وميزانية رابعة لبقية الحاجات الفرط، يبقى اربع ميزانيات. طيب عموما نشوف فيديو ونرجع للدكتور محمد عمارة يكون ذكر لنا
حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
يوم الحد اللي فات جالي محضة البيت مع استدعاء من نيابة، علشان كان في مواطن مقدم ضدي بلاغ ان انا اعتديت عليه بالضرب، وما كانش موجود اي تفصيل، وانا ما كنتش ساعتها موجودة في البيت. انا والدي هو اللي استلم الاستدعاء ده، وانا كنت مسافرة ساعتها تاني يوم رايحة بيروت علشان كان عندي مؤتمر في يوم المرأة العالمي، كان ليه كلمة في الجامعة الامريكية اللبنانية. والحقيقة ان والدي قال لي انا هروح ما تلاقيش، انا هروح تاني يوم افهم فيه. وانا استهونت بالموضوع، قلت ده مين ده اللي انا ضربته؟ يعني انا عمري ما ضربت حد. فوالدي راح تاني يوم للنيابة، قالوا لا ده في جلسة دلوقتي شغالة، المفروض بنتك تحضرها. فراح للقاضي عشان يقول له ان انا مسافرة وما اقدرش احضر المحكمة. فقال له انت مين اصلا؟ قال له انا والدها، انا والد اسمها محفوظ. فقال له لا انت مالكش صفة اصلا علشان تتكلم، هي لازم تكون هي موجودة. فقال له طب انا عايز اعرف تفاصيل الاستدعاء ده جانا امبارح، مين الاسماء ضربته؟ فقال له ده عبد العزيز فهمي عبد العزيز. فبابا طبعا اتفزع، بابا يعرف كويس قوي، يعني يعرفه من الاعلام طبعا. ولو انتم متعرفوهوش، عبد العزيز ده هو كان شاهد الإثبات الوحيد في قضية علاء عبد الفتاح، وهو اللي رفع قضية قبل كده أو قدم بلاغ ضد نوار نجم والشيخ مظهر شاهين، وهو طبعا اللي عمال بيرفع سلسلة قضايا كتير قوي ضد النشطاء. فقال له طب هي مش موجودة، يعني نقدر نعمل ايه يعني علشان نأجل القضية دي؟ قال له انت مالكش دعوة، يعني انت مالكش فيها عشان تتكلم اصلا، استنى لحد اخر الجلسة اللي هو اخر اليوم، يعني بعد ما الجلسة تخلص عشان تعرف الحكم اللي عليها. ما طبعا ماشي، ما قدرش يستنى. بس انا جيت النهاردة وهو قال لي، انا قال لي بابا قال لي خليكي قاعدة وانا هروح اشوف فيه. راح قالوا له الملف اتحول خلاص للتنفيذ. قال لهم يعني ايه تنفيذ؟ قال لهم بنتك اتحكم عليها بسنة و2000 جنيه غرامة، وهي لازم دلوقتي والملف هيتحول للتنفيذ عشان يتنفذ الحكم، فخلي بالك بقى على بنتك وهي راجعة من المطار عشان ممكن يقبضوا عليها. فما يعرفوش ان انا جات من الصفة تقريبا. مهم بابا لما كلمني قمت انا رايحة علشان افهم يعني ايه ممكن تقبض عليا من المطار، وانا لسه مسافرة تاني بكرة، عندي مؤتمر يوم وراجع تاني. فانا ما فهمتش رحت افهم، فعرفت ان انا فعلا هتمنع من السفر، وعرفت انه بالحكم ده بقيت مجرمة، مع انه حكم كاذب يعني، يعني قضية كلها من الاول للاخر كاذبة يعني، انا ما ضربتش حد وما عرفش اصلا عبد العزيز ده، انا عمري ما شفته في وجه لوجه يعني. فانا دلوقتي بقيت زي المجرمة، ممكن اي حد يقبض عليا، ممكن حد يجي ياخدني من البيت، ممكن اتوقف في المطار، ممكن اتوقف في كمين، ممكن لو عايزين يبعتولي اتنين امناء شرطة يجوا ياخدوني زي ما عملوا احمد دومة قبل كده. فاحنا بقينا مجرمين دلوقتي. واللي عرفته بقى كمان انه في خبر 12 انه في 712 مواطن من اللي بيقولوا عليهم شرفاء مقدمين ضد بلاغ وضد يوسف فودة ونوارة نجم وريم ماجد ومجموعة كبيرة من الناس الثوار والاعلاميين اللي مع الثورة، وان البلاغ مش الخبر مش ان هم قدموا بلاغ، الخبر انه البلاغ اتحول او النيابة العامة حولت البلاغ للنيابة العسكرية، ففي قضية وشغالة وشغالين فيها. الغريب في القصة دي كلها انه ما شاء الله انه القضاء بتاعنا بيتحرك بسرعة وبيقبض علينا بسرعة، وهو سايب يعني مبارك واعوانه والناس، وفي ناس لسه برا يعني، حتى القضايا او البلاغات اللي اتقدمت ضدهم لسه برا، وفي منهم فاتحين قنوات دلوقتي، وفي منهم ناس كتير شغالة كويس قوي من الناس اللي قتلت مصريين ومتهمين في القضايا دي. في ضباط اتسقوا، وفي ضباط طلعوا براءة، ومنهم النهاردة في الزاوية في الضابط المتهم بالقتل طلع براءة. طبعا الحكومة والإعلام بتاعنا، الإعلام اللي بتاعهم للأسف كان بيوهم المصريين والشعب المصري إنه الثورة دي هي اللي خربت بيوت الناس كلها، إنه المظاهرات دي هي اللي موقفة عجلة الإنتاج، إن المظاهرات دي هي اللي معطلة كل حاجة، المظاهرات دي هي اللي واقفة الحال، هي اللي معطلة الأمن. بقالنا فترة طويلة جدا ما فيش ولا مظاهرات ولا في حاجة. أعتقد دلوقتي إنه أي حد فكر بس لمدة دقيقة كده مع نفسه يعرف ان كل الكلام ده كان كده، وانه ان هم يخوفوا الناس من ان هم ينزلوا يطالبوا بحقهم ده كده، وان احنا نقعد في بيوتنا هنتلم من بيوتنا وهنرجع تاني. وزي ما قلنا زمان كلنا خالد سعيد، ممكن فعلا نبقى كلنا خالد سعيد تاني، ونتاخد من بيوتنا عادي، نتقتل، نتعذب، نتسحل، نتبهدل، كل ده عادي. انا مش هخاف ومش هبطل، مش هبطل ادافع عن حقي وحق ان بلدي تبقى نظيفة ويبقى فيها قضاء نظيف، قضاء مستقل، ويبقى فيها حكومة نظيفة، ويبقى فيها كل حاجة نظيفة. انا مش هبطل لحد ما اشوف ده، وده مش حلم مستحيل، ده حلم ممكن. وعندي امل كبير قوي في الشعب المصري انه يفهم بقى قد ايه انه بيضحك علينا، وانه يوقف المهزلة دي. احنا مكملين والثورة مستمرة، ويسكت يسكت حكم العصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. مرحبا ضيوفنا الكرام، عدنا اليك يا دكتور محمد عمارة.
يعني انا اظن واتفق مع دكتور كمال بالنسبة لموضوع التعليم، سواء كان سنتين او كان سنة او كان ثلاث سنين او حتى خليناها 100 سنة، ستظل المشكلة قائمة ولن تحل مشكلة التعليم في ظل ما نحن فيه من مناهج طلبة، مناهج غير سليمة، غير سديدة، مناهج لا توافق عقول الأولاد، في ظل أزمة كبيرة جدا في الأخلاقيات، أخلاقيات المدرسين اللي النهاردة بيكبروا. طبعا مش هنعمم، أنا بحبش أعمم، لأن بعض أو في جميع المؤسسات فيه كويس وفيه الوحش، لكن النهاردة أولادنا أصبحوا بيحرموا من الحضور بتأثير كبير جدا من المدرسين اللي هيحضر هنعمل فيه على أساس الأمور تبقى دروس من بره، ومعظم المدارس النهاردة أصبحت خالية حتى في سن الإعدادي اللي هو قبل الثانوي. ففي ظل انعدام الضمير عند الكثير من المدرسين، بس مش انعدام الضمير، هنقول ضعف العلم عند الكثيرين منهم، أصبح المدرس النهاردة الحقيقة أو بعضهم يعني ليس أهلا لأن يدرس المادة التي وكلت إليه، في ظل يعني الكثافة البشرية الكبيرة جدا في الفصول. يعني أنا هضرب مثال يعني بسيط جدا، يعني خلينا نكبر شوية الجامعات، يعني مستوى الجامعات كما يقال على مستوى العالم الجامعة المثالية بتكون من 40 إلى 50 ألف. احنا عندنا جامعة القاهرة وصلت لربع مليون. طبعا احنا عندنا الطلبة أو الطالبات في جامعة القاهرة، شوف كلية الحقوق، يعني ما فيش مدرج بيسع طالبات أو طلبة سنة أولى ولا سنة ثانية ولا سنة ثالثة، بعضهم ما بيحضرش غير على الامتحانات فقط. يعني في ظل هذه الأزمات لا يمكن أبدا أن يطال التعليم، سواء عملناه سنة عملناه سنتين، إن لم ننظر إلى المناهج وننظر إلى هذه الاعتبارات الأخرى فلن ينصلح حال التعليم أبدا حتى لو خلينا على نص سنة.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمد عمارة. دكتور زكي، ماذا عندك في الجعبة؟
باعتبار يعني كتجربة، وأحمد الله عز وجل أن جعلني يعني في مؤسسة عظيمة وهي الأزهر الشريف، كنت أعطي لطلاب الثانوية العامة اللغة العربية وأنا كنت في تاني إعدادي، كانت ثانوية عامة فعلا.
النقطة دي
لا لا لا،
يعني انت كنت في تانية اعدادي بتدرس بتوع ثانوي؟
اه،
هو في الازهر وهي الثانوية العامة.
كان انا قلت لك قبل كده ان انا كنت بقى استوعب المواد اللي بيذاكرها اخواتي، فلما دخلت الازهر اهلني، يعني احنا عندنا بندرس كتاب تيسير النحو ده في اولى اعدادي وشرح الازهرية في تانية اعدادي، ده يخلي الواحد يشرح بتاع كلية اداب، معلش يعني في كلية اداب الحالية دلوقتي.
تمام.
النظام الثانوية العامة كان نظام مثلا بعبع مخوف البيوت كلها، وكان البيوت حط ايديها على قلبها اللي ابني بيكون في ثانوية عامة، لكن كان الطالب يذاكر ويحصل والمدرس معاه، وكان للمدرس كان اللي بياخد درس كنا بنقول عليه هو الضعيف.
صحيح.
يعني اللي كان بياخد درس خصوصي كنا بنقول الواد ده اهبل او بتاع ما بيفهمش، ده ده ده, ده غبي. لكن نظام السنه والسنتين دول سواء في الثانويه العامه او في الجامعه هو شغل امن، يعني عملوا الترم الاولاني والترم الثاني في الجامعه عشان يمسكوا الطلبه ما يفهمهمش اي حاجه، لا مكروش على طول ومهموم، كذلك طالب الثانويه العامه. انا اقول لك الدروس الخصوصيه بتكلف علينا 20 مليار جنيه، 20 مليار جنيه كل واحد، يعني الولد او البنت بتكون محشوه المذكرات والملازم وكده. كان الاول يقعد يجيب كتاب خارجي بس، دلوقتي كل ما يروح السنتر، والسنترات ما شاء الله بقت موزعة، المدرس مش ملاحق انه يقعد، يعني ممكن يروح البيت ينام قدام الباب، يعني مراته ما بتلحقش تفتح له من شدة الارهاق ومن شدة التعب. فيعني ايا كان بقى نظام السنة هيجعل الطالب فعلا ياخد بدايته في المذاكرة ويحط جدول كويس، لكن شريطة هيكلة التعليم أن تتخلص من الفساد والإفساد، ولا بد أن يكون هناك صلاح وإصلاح، صلاح في المدرس نفسه في اللجان والمناهج والدراسات التقويمية اللي في كليات التربية أو إلى ما غير ذلك. تعالى زي ما قال الدكتور محمد، المدارس مغلقة يا ريس، ما فيش حد بيروح المدارس أبدا. ليه؟ بتبدأ بقى الدروس
الراجل مقسم نفسه كده من الساعة 10 ل 12 من 12 ل 2 من 2 ل 4 من الى الساعة الثانية عشرة او الواحدة ليلا.
صباح. شكرا دكتور زكي جزاك الله خيرا.
صباح.
نشوف فيديو ونعود للدكتور كمال الهلباوي.
عند البعض ان الاخوان المسلمين دلوقتي من ليس اخوانيا او اخوان الهوى فهو مقصي فهو مبعد من الاخر. فهل نتوقع انه الاختيارات هيك تضحك ليك سؤالي
السؤال يعني حضرتك اعلامية مرموقة و...
عشان كده انا قلت انطباعات واطلب
يعني
من حضرتك واطلب
يعني اعلامية مرموقة بذكاء حضرتك وبخبرتها الكبيرة اللي احنا عارفينها يعني مش عايز اقول من زمان عشان ما
لا انا مش ما
لكن القريبة يعني سن ان اللي حصل في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى يجب يعني ان يعطي لحضرتك فكرة عن هل نحن اخصائيين ام لا.
لا يعني
والان انا عايز اقول لحضرتك كم مثال مجلس الشورى اللي انا اتشرف برئاسته احنا بالنسبة 60% من اعضائه من الحرية والعدالة ومع ذلك شاركنا اخواننا بالنور ووكيل المجلس من حزب الوفد الذي لا يمتلك اكثر من الذي ليس له اكثر من 12 عضو في المجلس وهم على يعني اجندات مختلفة ولكن تم اختيار وكيل من حزب الوفد وتم اختيار وكيل من حزب النور وتم اختيار اعضاء اللجان بالمشاركة مع زملائنا. لو كنا نريد الاقصاء كنا فعلناها وليس علينا لوم لان هذا يعني الخط العام لاي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. دكتور كمال الهلباوي قصة احنا كنا اثرناها بالامس دكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى وهو طبعا حرية وعدالة اخوان كان صدر تصريح انه لن يتم اختيار رؤساء تحرير للمؤسسات الصحفية من الاخوان وطبعا كان الكلام مستفز يعني المفروض ان انت هتختار الانسب والافضل بصرف النظر لكن لعل البعض كان كتب قبلها انه بما انه هو اخوان والاخوان لهم اغلبية في مجلس الشورى فرؤساء التحرير القادمون سيكونون من الاخوان وبالتالي هو عمل رد فعل عكسي وصرح التصريح اللي اثار التساؤلات باي منطق المفروض ان انت هتختار بـ 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 من خلال لجنة ممثلة لمجلس الشورى لن تنحاز مع ولا تنحاز ضد. احنا قلنا امبارح انه للأسف ان الاسلاميين عشان يقولوا احنا يعني اصحاب عدل يظلموا ممكن يظلموا الفكرة الاسلامية وممكن يظلموا الاسلاميين وده ملاحظ حتى بيقال انه الدكتور سعد الكتاتني برضو يجي في الكلمات وما بيراعيش الحرية والعدالة عشان خوفا من انه يقال انه منحاز او ما بيراعيش احيانا في بعض الموضوعات الحرية والعدالة والنور والاسلاميين مع بعض عشان ما يتقالش انه يعني يحابي الاسلاميين. تعليق حضرتك ايه؟
يعني احنا بنسير في اطار ديمقراطي لم نفهمه جيدا ولا نطبقه جيدا. اثنين عندنا حساسيات والحساسيات بتمنع من تطبيق النظام الديمقراطي بصفة كاملة. اي حزب ديمقراطي بيفوز بالاغلبية بيشكل الحكومة وبيشتغل وبيتحمل المسؤولية واذا فشل الشعب بيرجعه تاني ويجيب غيره. هذا الفكرة الديمقراطية البسيطة ما بقاش استقرت في الغرب واستوت دون ان ينتقدها حد. احنا مش عارفين احنا ماشيين تبع اي نظام. هذه واحدة من الوحدات. الشيء الاخر انه الحقيقة بعض الذين فوجئوا بصعود التيار الاسلامي بينقد بدون ممن كانوا ينادون بالنظام الديمقراطي اصبح يعني ناقد للفكرة الديمقراطية وللممارسات الديمقراطية الموجودة. اما اختيار رؤساء المؤسسات الصحفية كان لازم يكون على الاقل هناك معايير, يعني استبعاد المنافقين وهم واضحين. يعني لما عمرو عبد السميع واللي اشرح لي يعني وانا عانيت منهم شخصيا او عبد الله كمال او اسامة سرايا يقول لي في الاهرام قبل الرئيس ما يروح في داهية بسنة واحدة انه يوم عيد ميلادك يا مبارك هو عيد ميلاد مصر, بالله عليك ده حتى يسمح له بالكتابة ازاي مرة تانية؟ هم سمحوا لنا بالكتابة ولا سمحوا لنا؟ صحيح انا ممن يعني يؤمن ايمان راسخ وعقيدي ولا يجرمنكم شنآن قوم, انما انا ما بكرهوش, انما انا بضع شيء لتقدم الامة
واكره فعله.
ايوه انا لا اكرهه ويجب ياخد حقه, انما ايضا يحاكم على الفساد اللي عمله. والرؤساء المؤسسات الصحفية يجب ان يختاروا بمعايير ممن يكتبون كتابا معقولا, ممن لا يسبون دين الدولة الرسمي, ممن لا يقفون ضد الحريات, ممن لا ينافقون حتى تنهض الصحافة وينهض الإعلام. إنما أنا لما لقي التلفزيون لازال يتخبط وما لقي الفساد لازال كما هو, طبعا أنا مجلس الشورى إيه لا يعمله؟ لازم يتخذوا قرارات حاسمة, لازم يتخذوا قرارات حاسمة في اختيار رؤساء. انا عايز رئيس مؤسسة صحفية يكون في قامة ديفيد جاردنر, يكون في قامة اللي بيكتبوا في الغرب. انا عايز صحيفة من صحفنا يا اخ عاطف تقرأ في الغرب, تقرأ ويبقى لها قيمة زي الجارديان زي التايم زي النيوزويك زي نيويورك تايمز. ليه
احنا عاوزين الصحافه القوميه المؤسسات القوميه الان تنافس حتى القطاع الخاص؟
لا ما احنا لو كتبنا
اللي ميزانيته ما تحصلش 10% من ميزانيته, يعني اين الاهرام والاخبار والجمهوريه وغيرهم من المؤسسات الصحفيه الادارات الصحفيه اللي تابعه المؤسسات الصحفيه الرسميه الحكوميه ضعيفه الان. انت حضرتك مدليك ما بتشتريهاش, انت بتجيب المصري اليوم واليوم السابح والدستور.
انا بجيب 10 صحف يوميا, وللاسف عايز اقول للاستاذ احمد فهمي ان يمكن اضعفهم الحرية والعدالة. طب انتوا لو ما تكون
لا هو تابعوا الاخبار والاهرام يعني مجلس الشورى بيعين رؤساء التحرير للحكومي
الحكومي. انا عارف فالاخوان اذا كانوا الحرية والعدالة مش اقوى الصحف لا الخاصة ولا العام هيجيبوا رؤساء تحرير منين؟ ها اذا الاخوان اسمح لي اذا الاخوان بدر 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 محمد بدر اذا احمد عز الدين صلاح عبد مقصود الناس اللي عندهم قامات في الاعلام ما بيكتبوش حتى في الحريه والعداد. ما احنا عندنا مشاكلنا كتير,
بس من دول ممكن يلاقي رؤساء تحرير
يا ريت يستفيدوا بناس من عندهم خبره محترمه, وخاصه واحد صلاح عبد مقصود في نقابه الصحفيين وادرس النقابه في المركز العربي للاعلام. انما انا مش بقول هاتوا من الاخوان المسلمين, هاتوا ناس حرفيين.
تمام,
هاتوا ناس حرفيين يشتغلوا, خلونا ننهض بصحف القومية اللي بتسمى قومية وبالصحف الخاصة ايضا, لان الاعلام بيحرك الناس. انا عايز الاعلام يتحول من اعلام تعبان لا يقرأ فيه تكرار, ما فيش تحليل سياسي محترم, فيش توقعات للمستقبل, ما فيش احصائيات دقيقة, ينأى بنا عن النفاق.
شكرا دكتور كمال. شيخ محمود
فضل.
عندنا مشكلة الحمى القلاعية وفي الاخبار
الخبر بيقول ان في طوارئ في المحافظات كلها لمواجهة هذا المرض، وبيقول ان في تم ماتت او نفوق 3000 راس ماشية في قرية واحدة خلال 3 ايام بالغربي. الرقم يعني خطر. طبعا انا كنت يعني قرأت خبر لاحق في النت انه المجلس العسكري اصدر تعليمات بتعويض الاهالي، انما القضية في الاخر انه لخبطة اقتصادية يعني متراكبة، وبعد شوية هتبص تلاقي اللحمة ممكن
ارتفع
وزائد الرعب اللي بيصيب الناس. الامراض دي لما تبقى موجودة الناس بتبقى يعني قلقانة على الصحة. نشوف رأي حضرتك ايه.
والله يا دكتور لو الامر اكتفي على هذه هذه البلدة او محافظة اظن هي في
المجال. لا لا موجودة في اماكن اخرى،
لكن مفيش كلام اللي على العدد ده.
ده خد بالك لو اصل لما نقول الاخبار يعني احنا بنتكلم عن اول امبارح الساعة 6.
نعم انا قرأت الخبر ده،
لانه طبعا الساعة 6 بتخش
طبعا الاولى والتانية.
فبالتالي احنا مضى يوم ونص. نعم. ففي في مرسى مطروح وفي غيرها، وطبعا الاهالي بقوا ياخدوا الحاجات ويحطوها زي المحافظة
المدرية. بنقول لحضرتك
طبعا حتى لو كانوا التطعيم معاب او في يعني
حتى لو كانوا 6 محافظات يشترط فيهم ان هم يكونوا متجاورين عشان نقول ان هذا الامر جاي طيار هواء يحمل حاجه من بره، زي ما كان بيتقال ساعه انفلونزا الطيور وفي الاخر طلع ان مفيش حاجه حدثت، اما ان الامر مدبر ليه ومعد ليه برضه عشان تبقى انتكاسه تاني في البلد وتقوم عليها ثورات تاني والشعب يهيج تاني ماتش بورسعيد وغيره. فالامر المحافظات دي متفرقه عشان نقول في تواطؤ، ولا المحافظات دي متجاوره يبقى مثلا ريح جت هبت على المحافظه بتاعت المنوفيه. برضه انا ما اعرفش حضرتك بتقول 6 محافظات كام الاعداد اللي فيها، يعني قد يكون في المنوفيه بس يبقى في اخطاء حصلت او تطعيم خطا او حاجه، لكن لو ان الامر منتشر في الجمهوريه كلها يعني ما اظنش ان هيبقى في قصد عمد بهذا الاضرار. ونسال الله سبحانه وتعالى العافيه، البلد مش مستحمله تاني يعني انتكاسات.
انا قريت بعد اذنك
اتفضل،
انا قريت في الخبر انه كان في حاجه بعتنها انجلترا او تحليل او
تطعيمات في عيناتها بعتنها لندن
بس يا الله في القرن 21 بنبعت عشان بتاع الدجاج ولا البهايم يبعت لندن يتحلل؟
هذه المشكله.
أه؟ عاوز نوع من التحليل
لسه الى الان
دي المشكله.
والله يعني فين وزاره الصحه؟ بنبعت تحلل في لندن عشان نعرف، ما عندناش معمل تحليل في مصر يحلل اوبئه،
وما فيش عندنا استعداد كامل لمثل هذه الكارثه، خاصه وان يعني
الخطوره. انا فاكر الخبر اللي قريته
معظم المصريين يعني فقراء الذين يرعون مثل هذه الاشياء ما يبقاش في تطعيمات جاهزه.
يا دكتور عمار ارجوك احمل هذا ازاي حمى وبائيه او مشكله تدور في الحيوانات في الدجاج في غيره ثم نرسل العينه الى بريطانيا للتحليل؟
خزي
والله
دكتور
معار علينا.
عندنا خبرين مرتبطين ببعض.
يا الله.
اعلن انه المهندس عبد المنعم الشحات قال في الشرق الاوسط ان هناك توافق اخواني سلفي على ترشيح المستشار الغرياني للرئاسة، وقال ان ده الامر اللي ممكن نتفق عليه مع الاخوان اذا كان الغرياني ماشي او البديل الثاني طارق البشري. لكن طلع بعدها مباشرة بشوية انه المتحدث باسم النور الدكتور يسري حماد قال لم نتفق مع التيار الاسلامي لدعم الغرياني في الرئاسة، وهناك اتصالات مع الاخوان حول المرشحين. اكيد عندك معلومات عن موضوع
هو طبعا
الترشيح للرئاسة.
احنا فوجئنا بالخبر ده النهاردة، وحتى انا كان عندي حلقة على قناة الحكمة فوجئت الناس كلها يعني بتنهال بالاسئلة والناس زعلانة وانا حقيقة انا مكتوب انا فوجئت بالامر، لان هو حتى الاخ اتصل بيعمل كنترول قال لي ده الخبر ده نازل يمكن انت في الطريق جاي. فانا فوجئت بيه ليه؟ لان احنا يعني المتفق عليه ان حزب النور على سبيل التحديد لن يحسم دعمه لمرشح ما حتى يغلق باب الترشيح تماما. فانت النهارده لسه باب الترشيح لم يفتح بعد، دي حاجة. الحاجة التانية هم قالوا هنشوف جميع البرامج، وطبعا احنا يعني اقرب الناس لينا التزاما و
ومعتقدا يعني ما شبه ذلك ده اللي هندعمه. فالخبر جاي النهاردة قبل الترشيح ما يفتح، فالخبر كان مكذوب فأكد تكذيب هذا الخبر. فالخبر ده غير صحيح بالمرة، اللي هو نشرته جريدة الشرق الأوسط على لسان الشيخ عبد المنعم الشحات، خبر غير صحيح. والصحيح أننا لم ندعم أحد حتى الآن، ننتظر حتى يترشح الجميع. لربما ممكن يعني ربنا كده يبعث لنا واحد يكون أفضل الموجودين كلهم، وهذا ليس بمستبعد. وعلى أي حال حتى لو أفضلهم من هو موجود الآن فلن يعلم ذلك، وده اللي كان الكلام الأكيد النهاردة، لن يعلن ذلك إلا يعني في آخر وقت قبل غلق باب الترشيح على الآخر.
جزاك الله خير. في حملة في الفيسبوك شيخ زكي، وانت خبير بالحاجات دي طبعا، يعترض على الضريبة الإجبارية، حملة لمقاطعة شركات المحمول تحت عنوان احترمني شكرا. اظن كان طلع قرار بانه يتم يعني تحميل 51 قرش
خصموها فعلا
للدمغة من كل خط. صحيح المبلغ زهيد، يعني 51 قرش يعني
لا بس زهيد يعني، لكن بيجمع دكتور عاطف
عند الشركة اللي عندها 20 مليون
طبعا
هيعمل لها 10 مليون في الشهر يعني. بس عموما ممكن تكون الدمغة دي بتورد للدولة، يعني الدمغات قد تحصلها الشركة المحمول وتوردها للدولة.
طب ما يوسف بطرس غالي كان بيعمل برضو كده، ويعمل الضرائب وبتاع ويحطها في جيبه.
والله قول لنا رأيك بقى يعني.
وقول
احترمني احترمني شكرا الحمد لله كده.
احنا اللي ادحنا الفرصة، او احنا اللي بنتيح الفرصة لهؤلاء يعني يتلاعبوا بينا وبأموالنا وبالوقت الذي نضيعه بالنسبة لأبنائنا وبناتنا والدقائق المجانية او الى ما غير ذلك. وبتكثر هذه الخطوط، فكلما يعني اخذناها فرضوا علينا من الضرائب ما يريدون، فهم بأيديهم كل المصالح. لكن لابد أن يكون لدينا نحن المصريين تقنين وتخطيط، ونعرف لماذا يفعلون ذلك. يعني اضربوا عن المحمول يوم كده أو يومين،
ما هم عاملين الحملة معمولة ان هو عدم استخدام المحمول يوم 10 مارس اللي هو بعد بكرة،
أي؟
من الساعة 12 للساعة 11 ونص بالليل، الساعة 12 ظهرا
يعملوها ويستغنوا عن المحمول. كان قبل كده ما معناش محامير ابدا، لكن دلوقتي بتجد الطالب في ثالثة ابتدائي محامير
جمع تكسير،
محامير جمع تكسير على وزن مفاعيل. فبناء على ذلك يعني ينبغي على الانسان ان يكون في حاجة دايما دكتور عاطف بيقولوها الغرب، وهي عندنا يعني مؤصلة، يعني بيقولك invest your time before invest your money، استثمر وقتك قبل ان تستثمر مالك.
تمام.
يعني العملية عايزة عقل، وعايزة تعامل بذكاء وتعامل بفاعلية.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيرا. احنا عندنا الاعلاميون في مصر بيطلقوا مبادرة دكتور كمال، نوريها لك الخبر عندنا، لتطوير الاعلام لمحاربة سطوة الامن والمال والسلطة، هكذا يقولون. اللي كانوا موجودين مجموعات منهم الاستاذ حمدي انديل والاستاذ دين عبد الرحمن والاستاذ شريف عامر ومحمود الورواري وحافظ المرازي ومنى الشاذلي وياسر عبد العزيز والشباشي وعمر الكحكي وحازم غراب وعمر خفاجي ودرية شرف الدين وسعد هجرس ومحمود سلطان ومعتز مطر والبرت شفيق ومحمد هاني ويسري فودة وريم ماجد وائل الابراشي سمير يوسف شريف عامر دينا سالم نادر جوهر دكتور صلاح صادق حسن المستكاوي داليا صدراك دكتورة رشا عبد الله 30 شخصية ظن، وعملوا بيان وقالوا ان هم هيعرضوا على مجلس الشعب طلباتهم عشان تقر لتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد، وهيقدموا هذا الكلام للجنة التأسيسية لصياغة الدستور،
وايضا هيعملوا مشروع لتطوير العمل النقابي الحر وعمل خدمات مختلفة يعني للمهنة، وان المهنة تكون منفصلة عن الدولة وبمؤسسة اهلية تابع الاعلام وتضبط اداؤه. رأي حضرتك ايه؟ هل الغاء وزارة الاعلام وبالتالي والغاء اي جهة تابع وتبقى مؤسسة اهلية 100%، ولا تبقى مؤسسة تابعة لمجلس الشورى، تبقى مؤسسة تابعة لمجلس الشعب، وام اي اطروحات اخرى؟
هم كانوا بيسعوا الى انشاء مجلس وطني للاعلام، يعني يرتقي بالاعلام صناعة واداء. والذي حركهم الحقيقة في هذا الامر عدة امور. الامر الاول انهم ينفذوا بعيدا عن امن الدولة او الجهات الامنية اللي اساءت كثيرا، وظهر إساءتها أظهر ما يكون في الإعلام. الأمر الثاني أنه سطوة المال اللي هي يعني رجال الأعمال بيبقى عندهم أموال، بيجي يفتح قناة، شري قناة 3 مليون ب4 مليون ب10 مليون ويحرك القناة وفق توجهاته الخاصة. الأمر الثالث كثرت مؤسسات الإعلام التي تتبع للفلول، سواء العاملين فيها أو المالكين لأسهمها، بل إن بعضها بيقال إنه نيابة عن جمال مبارك وهو في السجن عملوا قنوات إعلامية، ورجال الإعلام عندهم بيانات بمثل هذه الأمور. أنا مع المبادرة 100% بشرط إنهم يستبعدوا من مجالس الإدارة أو من الهيئة الوطنية كل ما له علاقة بالفساد فيما سبق أو النفاق الإعلامي اللي ساد البلد، أو كان رئيس مجلس إدارة أو مسؤول تحرير نتيجة أمن الدولة وحرم ناس كثيرين. أنا بتجيلي جوابات يا أخ عاطف الآن من ناس إعلاميين حرموا مراكزهم وما خدوش اموالهم ولا معاشاتهم نتيجة انهم وقفوا ضد شيء من الفساد او مقترح من المقترحات الفاسدة، وعوقبوا عقاب شديد جدا.
اعلامين بس؟
يعني احنا بنتكلم على الاعلام، احنا بنتكلم على الاعلام اساتذة الجامعات وال... انا راجع بعد انا راجع بعد 23 سنة في عمار خدت بالك. فأنا مع المبادرة الجميلة دي، واختاروا واحد محترم زي حمدي أنديل أمينا عاما للمبادرة، ورجل محترم في كتاباته وفي مقترحاته. وأول شيء يجب أن يتم الآن يا دكتور عاطف إنه الإعلام، انا ما شفتش ابدا وزارة في الدنيا لها وزارة اعلام الا في الدول النامية، عشان تسقف للرئيس ولمرات الرئيس واولاد الرئيس. عمري ما شفت وزارة اعلام في اي دول من الدول المتقدمة على الاطلاق.
وزارة بتخسر المليارات.
واحسن مؤسسات حكمت الساحة الاعلامية في التسعينات دي CNN كانت حاجة خاصة. وارجو ان احنا يكون عندنا كل الاعلام اللي في مصر، لما بشوف نسبة المشاهدين للأسف الشديد في قنوات اخرى مش من مصر واقل منا حجما وعددا وفكرا وجماعات، هي اللي بتستحوذ على الاعلام لان فيها اعلاميين.
عن جملة موجودة
يجب ان ينتقل الى مجلس الشورى، هذا الكلام
يكون تابع لمجلس الشورى
او البرلمان او مؤسسة وطنية. طيب خاصة
اسأل حضرتك عن جملة
وزارة ونوفر وزير.
جملة محتاجة يعني توضيح، انه هم اقترحوا اطار لحماية مستهلكي الاعلام وتوفير الحماية للاعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة
تمام
وكل انواع الوصاية سواء كانت
سياسية أو دينية أو أخلاقية.
هم يهمهم الدينية.
يعني فكرة إنه يعني
أخلاقية
ما هو ده المكتوب.
يعني ده فضيحة. هذه فضيحة يا أخ.
غالبية اللي بتقول عليهم.
لأن إحنا ضوابط لابد يكون عندنا ضوابط تسير مع أعراف المجتمع. كل دولة فيها ضوابط لأعراف المجتمع. احنا ما مش ممكن ابدا واحد عاقل يطالب بما يقول به في هذه الجملة اللي حضرتك قريتها الان يعني.
طيب. لا يمكن. في تعليق يا شيخ محمود.
في تعليق.
اتفضل.
ما شاء الله من بعد الثورة سمعنا الحريات الكثيرة قوي اللي هي موجودة على الساحة. نيجي نتكلم في الجيش يقول لك من لا تعليق على الجيش في ميزانية الجيش في امر الجيش. تكلم في القضاء وموضوع المادة 28 يقول لك القضاء ده سلطة حرة وما ينفعش يبقى فيها على حاجة. تكلم في الجامعة على موضوع الـ 1700 منحة اللي موجودين في البلد. وزير التعليم العالي يقول لك مفيش سلطة على المجلس الأعلى للجامعات والقسم العلمي هو اللي بيجيب كذا. الصحافة الآن بيعلنها صراحة صراحة اهي يعني زي ما حضرتك نصتها كده صراحة ان مفيش اي وصايا على وصايا دينية او وصايا اخلاقية او معناه ايه الكلام ده؟ معنى ايه؟ يعني كل هذه المؤسسات لابد ان يكون لها قيود. حتى القضاء نفسه لابد ان يكون لها قيود ويخطئ القاضي ويحاسب القاضي ممن هو اعلى منه او ممن هو مثله. فالامر ما شاء الله بعد الثورة اصبح ان اكتر من جهة في البلد بتتكلم ان مفيش حرية. الجيش له حرية والاعلام له حرية والقضاء له حرية ويبقى الشعب هو المكبوت دائما بلا ايه؟ بلا حرية.
طيب جزاك الله. في تعليق ولا دكتور محمد ولا ننتقل
لحاجه ثانيه؟ عشان
طيب احنا عندنا حرب شوارع في محرم بيك في اسكندريه. واحد صفع رجل اعمال بالقلم فنتجت حرب في شارع في منطقه محرم بيك بالاسكندريه. يعني برضو العنف المتزايد لانه الناس بتشعر انه
لا. انا هقول لك حاجه انا كنت فيها النهارده.
طيب
انا كنت رايح ادي درس بعد العشاء في منطقه عين الصغيره.
هو مش درس خصوصي؟
لا لا درس
درس خصوصي بصراحه درس مسجد.
ويمكن الاخوه وعدتهم قبل كده وجلسات البرلمان عطلتني. اللقاء ده من زمان معد. احنا دوب وصلنا قبل المسجد يعني عده او عشرات الامطار كده فلقينا التليفون خليكم عندكم. ولقينا عين الصورة مقلوبة شباب ورجال والدنيا مقلوبة وسمعنا طلقات الرصاص الحي يعني والناس يعني تجري وتفر. حتى في اخ فوتنا عليه كده مصاب بطلقة في رجله شلناه في العربية على اساس ان احنا نقرب له المسافة شوية. فانا حتى في الحال اتصلت على مدير امن القاهرة وبلغته قلت له فيه بالفعل فيه هنا شرطة لكن القوة الموجودة لا تستطيع القضاء على ما هو موجود الآن. عين الصورة الآن تحترق. الكلام ده كان بعد العشاء مباشرة. ممكن كان في اجتماع النهاردة مع المحافظ ومبارح مع نائب المحافظ. ويمكن كلامنا دلوقتي كله على قضية الأمن. الأمن النهاردة أصبح مغير تماما. الأمن النهاردة أصبح يعني مش قادر يستعيد السيطرة الكاملة وإن كان ليه دور الحمد لله دور كويس جدا في بعض الأشياء. لكن برضو ثقافة الهمجية عند كثير من الناس أو ثقافة القوة انك تاخد حقك بالقوة اصبحت هي الثقافة الغالبة عند الناس. وده بيرجع لكثرة يعني الاسلحة اللي انتشرت سواء كانت اسلحة بيضاء او غيرها. ودي مشكلة كبيرة جدا يعني المفترض ان احنا نشوف لها حل ويكون حل من اصحاب الخبرة اللي هم القائمين عليه. ما ينتظروش الحل من غيرهم يقولون هنحل المشكلة دي ازاي. ازاي نفعل دور الامن. ازاي نلم الاسلحة الموجودة. ممكن انا عامل طلب احاطة هو اعلنت به من يومين داخل يوم الاثنين الجاي في لجنة الدفاع والامن القومي. عامل طلب احاطة بالنسبة للمسجلين الخطر ان احنا نحاول الناس ديت بعضهم ظلم في ايام المبارك. بعضهم كان بتلفق ليه القضايا. بعضهم كان بيستخدم لاغراض خاصة. وده امر يعني احنا عارفينه. بعض يعني مش هكون كذاب لو قلت ان 90% من المسجلين الخطر اللي قبل كده كانوا من صناعة النظام السابق. فانا عامل بادره كده وياريت المجلس يوافقنا عليها ان احنا نتبنى خاصة بعد الثورة عفو عن الناس اللي هي ما عليهاش احكام جنائية مع تسليم الاسلحة فترة زمنية معينة ونحاول ان احنا نجد لهم بديل عمل او نستغلهم عشان خاطر نطهر البلد. فيعني ان شاء الله يعني تجد اذان اذان صغير.
جزاك الله خيرا. مرحبا دكتور زكي. نمت؟
لا يا دكتور عاطف.
طيقس. مجلس الوزراء يوافق على انشاء المجلس القومي لذوي الاعاقة.
الله.
عندك فكرة عن الموضوع؟ عملوا لكم مجلس قومي.
كنت في ندوة لذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بها اللجنة الشعبية عن حدائق القبة، وكنا في المركز المصري اللي استضاف الندوة لحقوق الانسان. للأسف ما قبل مبارك وما بعد مبارك ما هي إلا طنطنات وشعارات لذوي الاحتياجات الخاصة. في اتفاقية كانت معمولة في 2008 من الأمم المتحدة حق أو حقوق المعوقين في إعلان، وكانت الاتفاقية دهية بتحوي على أكثر من 42 أو 43 مبدأ.
بس الرقم أنا بقوله 12 مليون معاق في مصر. صح؟ الرقم ده صحيح؟
لا 15.
15 ده أنا مستغربه.
لا
فأنا عملت زي أصحابنا مولانا ولا إيه؟ أنت دخلتهم في العدد معنا ولا إيه؟
لا كثيرون كثيرون. لكن أنا مش بقول، وطبعا مصر وقعت على هذه الاتفاقية يمكن أكثر من 160 أو 170 دولة وقعوا على هذه الاتفاقية. أنا مش بقول نقبل الاتفاقية كلها، لا، نقبل ما يكون متوائما مع ديننا وشريعتنا وثقافتنا. وأنا دايما بقول يا جماعة يعني المعوق يجد من يعوقه. يعني للأسف في مجتمعنا هنا يعني المعوقين هم الذين يصنعون المعوقين. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان يقول لك المعوق ده نديله مثلا نسبة 5%. لو حسبتها دكتور كمال 5% ده هي بتصفصف على ما فيش، وبعدين بيخش بتاع القطاع الخاص يقول له لا انا ما اقبلكش، واذا قبله بيحطه في الشركة كده ويقول له ما تجنيش. طبعا ما تجنيش ما فيش لحوافز ولا اي حاجة ولا لا، بيقول يعني انت عينتني وانا قبلت انا هشتغل عشان اخد اشياء كثيرة. في وقفة هتكون يوم الحد القادم قدام مجلس الشعب من ذوي الاحتياجات الخاصة لمشاكلهم الكثيرة والمتنوعة. لما جت حكومة عصام شرف وصنعت مبادرة وملف وقالك والملف قائم والمعوقين برضو قاموا بمظاهرة ثم كأن شيئا لم يكن، ولكن أنا وأظن خيرا وأعتقد خيرا إن شاء الله في يعني هذا المجلس، لأنه يبدأ بالقيم الإنسانية أولا، مش بيبدأ بها من ذاته لا، لأن في حاجة بتحكمه القرآن السنة النظر إلى واقع المعوقين في هذا البلد. المعوق أو ذوي الاحتياجات الخاصة لا يريدون إحسانا من بشر، إنما يريدون إحسانا من الله عز وجل. أنت مش مجرد أنك هتديني لقمة أو لقمتين أو تمصمص بشفتيك، يا حرام يا عيني يا روح أمه ضاع مش عارف إيه، لا، المعوق هذا إنسان له قيمته له ضرورته. عملنا رسالة دكتور عاطف كانت رسالة الدكتوراه موقف الإسلام من ذوي الاحتياجات الخاصة. حقيقة لو نظرنا إلى ما أتى في هذه الرسالة بيّن أن المعاق استخلف على المدينة، وده أمر خطير جدا. عبد الله بن أم مكتوم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقابله يقول له أقبل يا من عاتدني فيك ربي. ليه؟ لأن في يعني مهمة كبيرة جدا طالما ان لديه عقلا ولديه قلبا ولديه لسانا، يبقى اذا اصيب في قدمه او فقد بصره، ربنا بيقول للنبي وما يدريك لعله يزكى. التزكية دي مبدأ هام وأساسي للإنسانية جميعا، وما بالك بالضعفاء. هناك مبدأ إسلام يقول الضعيف أمير الركب، وأنا مش بقول عليه يعني المعوق ده ضعيف ولا حاجة، لكن يقوى بمن حوله، وده اللي ربنا بينه وسيدنا النبي عليه الصلاة عليه السلام بينه.
مثل خيرا
أكمل الحديث.
طب كمل.
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عملية هذه العملية لا تحتاج طبع أو حبر على ورق، بل تحتاج إلى تنفيذ وممارسة وفاعلية.
شكرا دكتور زكي، ربنا يوفقك ان شاء الله.
معنا جميل قوي بتاع سيدنا ابن عباس.
ناخد بعض الرسائل.
يحفظ الله من عيني نورهما
السريع
قلبي منهما
نور. عاصم حسن بيقول ما شاء الله الاخت اسماء محفوظ كل يوم في عاصمه دي ولا الاخت هيلاري كلينت. طبعا لازم تنشد نشيد العملاء يسقط حكم العسكر. احمد حسيب المحامي الشعبي يريد مرشح يعرف ربنا زي ابو اسماعيل، ومش عاوز طيار ولا مخابراتي ولا اسلامي ابو شرطة ولا شرطتين ولا اسلامي ابو شرطة او شرطتين ولا رقاص ولا فلول ولا توافقي ولا حد يفرضه الاخوان ولا حد فيه ريحة العسكري ولا الجامعة. طب العسكري فاهمينها، طب الجامعة
العربية مثلا؟
لا عمرو موسى
هو كده.
عاطف النقيب والله عندي مشروع قومي للتعليم وسايب تليفونه. طيب يا اخ عاطف هندي تليفونك لاخواننا مجلس الشعب. ابو مرام واضح بيقول لي ان انا واضح ان انا متعصب ضد الصحف القومية، مش متعصب ضد الصحف القومية، ده انا منحاز ليها عاوزة تبقى احسن، لان هي انت لو تعرف يا بتصرف قد ايه يعني الصحيفة المؤسسة الواحدة او الصحيفة الواحدة بتصرف قد 10 من القطاع الخاص، فلازم تكون اقوى. نعم
كذلك
التلفزيون الرسمي. ابو عبد الله من السويس، نؤيد سنة واحدة للثانوية العامة مع عمل دور ثاني للمواد الراسبة بحد اقصى 3 مواد. ابو حبيبة من اسكندرية، لابد من وحدة مع جيران مصر وضروري او شمال السودان وباقي الدول الاسلامية، ثم انذار اليهود والابنية التحتية. عبد الغني من 10 من رمضان، انا سمعت في قناة الحرة ان اعداد من الاخوة السوريين موجودين حاليا على حدود مصر بالسلوم فارين من الاسد المفترس، فارجو من قناة الحافظ ان تتبنى دعوة لمساعدة الاخوة السوريين في السلوم. الاخوه السوريين في السلوم دي لفه مش منطقيه، يعني هل هم راحوا من سوريا الى ليبيا؟
لا جغرافيا ما تجيش.
لا ممكن يعني ممكن يكون توفر لهم سفينه رايحه على ليبيا، فعشان متهيألي دخول السوريين لمصر ما فيهوش مشاكل، يعني احنا ما فيش تاشيره ما بين مصر وسوريا، وبالتالي هيخشوا لو في السلوم هيخش. عموما ندائك وصل لو كان حقيقي. صفاء احمد من حلوان، لما لا يكون لنا مبادرة بمقاطعة الشعب لكل منتجاتهم؟ منتجات مين؟
الامريكان.
ما هي ما قالتش الامريكان، والامريكان عشان خاطر الاقصى. طب نقاطع برضو الاسرائيليين،
هو احنا عندنا حلوان نفهم بعض.
ممدوح باشا، لو سقط الاقصى سنبكي عند سماع الناشرة ثم نشاهد مباراة الاهلي والزمالك بالليل.
صدق.
دعاء العجوز، الحرب على الاسلام تزيد تمسكنا به، ارفع راسي فوق انا مسلمة. حمدي الهجرسي الأقصى لن يهدم بإذن الله لأنه مهدي هذه الأمة سيصلي فيه إماما ومن خلفه عيسى ابن مريم قريبا ومن ثم لا مكنهم الله من هدمه ولنا بحث في الإعجاز العلمي يشرح ذلك. ما هو فيش مانع أنه يهدم ويبنى بس بعد سنوات لأن المشوار أنت بتتكلم عليه ده مشوار طويل
لسه
فإيه اللي هيحدث بقى يعني صبري يعرف عدوك إسرائيل عدونا الأول الأبدي نريد أفلام وبرامج تحمي أطفالنا. دكتور كمال الهلباوي عندنا خبر بيقول إنه مجلس الوزراء يوافق على مشروع التأمين الصحي للمرأة المعيلة. الخبر في حد ذاته بسيط لكنه إحنا انت شفت بره التأمين الصحي في عند الخواجات الوعشين اللي مخهم تخين دول حسب ارائكم عندهم التأمين الصحي عامل ازاي يعني عشان نتعلم
يعني ما فيش نظام واحد للتأمين الصحي في الغرب انما في انظمة متعددة بترتبط بتوجهات الدولة او الحزب الحاكم وبيتغير ساعات حالات التأمين انما الرعاية الطبية في اطار التأمين في بريطانيا على سبيل المثال رعاية محترمة جدا وخاصة لمن يزيد عمره عن 60 سنة او لاصحاب الاعاقات يا شيخ زكي يعني بعض الاسر بيتمنوا ان يبقى عندهم طفل معاق
بياخدوا فلوس
اي والله ياخدوا فلوس وبيت يجوا يصلحوا لهم الأرضية عشان العجلة تمشي والراتب والأدوية توزع مجانا
لو عملناها هنا كانوا طلعوا من المزارات عشان يبقوا معاقين
يعني طيب يختلف من مكان إلى آخر إنما التأمين الصحي يعني العلاج مثلا في أمريكا غالي جدا العلاج الخاص وفي شركات بتعمل تأمين صحي للعاملين فيها ومؤسسات خاصة انما الدولة في بريطانيا عندها تأمين صحي وخاصة لمن هم فوق 60 سنة ممكن وفيه بيعملوا دكتور عاطف وحدات طبية الوحدة الطبية بيبقى فيها اطباء من جميع التخصصات احيانا واللي في نفس المنطقة بيروحوا يسجلوا فيها اذا كانوا مواطنين ومقيمين بإقامة شرعية وبأي واحد يحس بمرض ياخد موعد وإذا كان عنده طوارئ يروح يحضر وينتظر دوره في الكشف في نفس اليوم إمرجنسي ويتم صرف الدواء ليه من الصيدلية مجانا إذا كان فوق 60 سنة فنظام لا بأس به ونظام
جيد نتكلم على دول أوروبا هذا النظام معمول به في الأردن كل من بلغ 60 سنة تأمينه ونفقة علاجه بل له راتب في الأردن مع أن الدولة ملاش أي دخل ملاش أي موارد
وده موجود في الحضارة الإسلامية أصلا يعني موجود في الحضارة الإسلامية الاهتمام بالعجزة الاهتمام معلش بعد
نعم
يعني
فضل
يعني الاهتمام بالعجزة الاهتمام بكبار السن أو إلى مغير ذلك كنا كبير السن
الاهتمام بالفقراء حتى لو كانوا غير مسلمين كما فعل ذلك عمر
وأنا في اعتقادي والدكتور كمال يصحح لي إن في بريطانيا يعني لو واحد أصيب بأي حاجة وحتى لو كان غني بيدخلوا المستشفى وبيدووه كل حاجة والأمور بتمشي يعني.
طيب ناخد بعض الرسائل شيخ محمود ونعود لحضرتك ممدوح باشا تحت عنوان الشعب يريد بيقول الشعب يريد راغب السرجاني ولو بتحب مصر اقنعه بالترشح حد يفهمني ازاي امتحانات اولى ثانوي يوم 5/5 الطلاب يريدون تأجيل الامتحانات ده تحت الشعب يريد الشعب يريد تأجيل الامتحانات
الشعب يريد الغاء الامتحانات
الشعب يريد النجاح بدون امتحانات
ايوه
محمد زكريا انا عندي فيديو لقضية المواشي من طنطا طيب تواصل مع الكنترول هيقول لك ازاي نشوفه ناخده شكري من حلوان انتبه اهم من الاحداث الجارية مسجوني او مسجون وطورة بقى كسبوا قضية مصادرة اموالهم بالخارج وسليمان اصدر كتاب ونشره وسيسافرون مثل الأجانب. والله الكلام ده صعب، ما تخوفناش ما احنا يعني. طيب شيخ محمود، عندنا خبر يعني على عاوزين نشوف رأي حضرتك فيه، ويعني المرشد العام للإخوان يزور البابا شنودة ليطمئن على صحته. أجرى الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين زيارة مفاجئة لقداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية للإطمئنان على صحته بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمت بالبابا خلال الأيام الماضية. تعليقك، تعملوها؟
نعملها كمسلمين ونعملها كسلفيين إن شاء الله.
طيب يعني ما توقع أن خلال 48 ساعة وفد سلفي يزور البابا؟
ما فيش مانع شرعي، ما فيش ما يمنع شرع من زيارة المريض
المسلم. ماشي اعلم، المهم التطبيق. ما احنا اتكلمنا انه
زار النبي غلاما يهوديا ودعاه للاسلام
وقال له الراجل ابوه قال له اسمع كلام ابو القاسم
قطع ابو القاسم.
يعني هتروح تقول له اسلم؟ لا
انا اقول له اسلم. وانا اتكلمت المرة اللي فاتت هنا في البرنامج وقلت برضو يا ريت يعرض الاسلام على النصارى، تعرض الاسلام ويعرض بصورة عقلية يعني حتى بلا نصوص دينية بصورة عقلية في قضية توحيد الله سبحانه وتعالى.
يا شيخ محمود هم اعلم حقيقة والله اعلم بالاسلام احيانا اكتر من المسلم ذاته. والله يدرس في الكنيسة اكتر من 14 مادة تتعلق بالاسلام. لا. اللي بياخدوا الاكليروس واللاهوت
دكتور اخوان نحن نعتذر الله سبحانه وتعالى.
نعم
بخصوص الزيارة دكتور
قالوا معذرتي يا رب.
معذرتي يا رب. بخصوص الزيارة لا مانع شرعا من زيارة جاري او زيارة من اعرفه خصوص يعني، لكن حبذا طبعا عايز اضيف الحتة دي، حبذا لو كان يعني في هدف من هذه الزيارة او مصلحة تعود من الزيارة من الود ومن الزيارة اعانته، وده احنا نوضح قضية قد تكون شائكة او واخدة صورة غير صحيحة عن السلفيين خصوصا تجاه الايه تجاه المسيحيين. احنا بنقول ان احنا هو يعيشون معنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم كل كافة الحقوق او كثير من الحقوق.
طيب احنا هننتظر
الزيارة. حاضر. يعني لو راح وفد من المسلمين لا يكفي؟
ما اعرفش انت، انا لا املي يعني او احدد انتوا رؤية سياسية، لان ده تبقى زيارة سياسية بالدرجة الأولى يعني مش زيارة دينية بالدرجة فيما يفهم.
نعم
صح. بتكلم على هيزور ده يحفظ قوله تعالى في سورة الممتحن.
نعم
او الممتحن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما قتلناش.
انا قلت سؤالي سياسي يا شيخنا.
سؤالك سياسي؟ طب ويا
طيب دكتور محمد، الباحث السياسي محمد عصمت صف الدولة بيقول ان هناك 160 الف رجل اعمال يمتلكون 40% من الثروة، منهم 50 فقط داخل السجن. وبقيت الخبر ومصر استبدلت قواتها بقوات امريكا او امريكية، يقصد القوات اللي موجودة الان في سيناء. طبعا موجود في قوات
حرس اللي هي المشتركة.
خلينا في او زي ما تحب، ان في عندنا 160 مستولين على 40% من الثروة، خدنا منهم 50 الباقي 1550، هنقول فيهم
1550
ألف
اكتر من كده
100
ألف ألف
موضوع 160 ألف
ماشيين منهم 50 159 ألف
و
950
فهنشيل منهم
ايوه بس انت خدت اغلى 1000 اغلى 50
وهيبقى 500 5995
100 100 ألف
5995 ألف. أنا اعتبرت إن في 100 شرفاء يعني ما اغتروش بالسرقة.
100 ألف
اعتبرت كده. ما يعني أنت عاوز تعتبر كم؟ أنت اعتبر براحتك.
ولا
ليه ما فيش
والله يعني
تجار محترمين.
أنا أرى أننا لازلنا إلى الآن في مستنقع فساد في ظل هذه الحكومة. وانا هضرب لك مثال بسيط جدا بوزارة قطاع الاعمال، ويمكن احنا بنعاني منها وخاصة انا والشيخ محمود. وزارة قطاع الاعمال الراجل اللي ماسكها ما انتش عارف هو فين، بقاله شهر بره مصر.
قول اسمه دكتور عشان
والقائم
عمره دلوقتي
والقائم على
يتقبل منه ان شاء
الله والقائم على العمل. الراجل ده
مهندس الدكتور عادل الموز.
الراجل ده كان شريك في بيع القطاع العام في ايام عاطف عبيد واللي تحت منه مهندس محسن تسبب في خسارة قطاع الغزل والنسيج السنة اللي فاتت بمليار جنيه. الغزل والنسيج في مصر بيخسر مليار جنيه لانهم بيستوردوا 90% من القطن من بره مصر، واحنا عندنا القطن هنا مش شغال، القطن هنا الفلاحين مش عارفين يدوه في الفلاحين الغلابة. عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا هنا في مصر لازال في مستشارين، اللي قال عليهم رئيس الوزراء انه هيشيلهم ويطهر بلاد منهم، لازال في مستشارين في جميع القطاعات، يعني مش عايز اخصص قطاع بعينه، يعني هؤلاء بعضهم لا زال يتقاضى مليون واثنين مليون وثلاثة مليون، وبيمثلوا للناس ان هم لو هم سابوا القطاع ده القطاع هيقع. عندك قطاع البنوك بس، لو بصينا البنك مصر فقط اكتر من 40 مليون جنيه مصري شهري على مجموعة من الخبراء. يعني احد الاخوة قال لي والله العظيم كلهم ما بيقدوا عمل اثنين او عمل ثلاثة، مش محتاجينهم كلهم 40 مليون مصري، ولسه لم يتخذ او لم تتخذ خطوة واحدة جادة امام هذا. فانا بقول ان احنا لازم نرجع في معاملة هؤلاء بالذات، معاملة عبد الناصر مع الاقطاعيين، لازم الثروات ده هي تحجر عليها وتوزع على الدولة او ترد في صندوق الدولة لتقسم على الفقراء ويفتح بها المصانع وينشأ بها الشركات.
أي صندوق يا دكتور مروه؟ أي صندوق؟ ده الصناديق كتيرة ومخفية.
لا مش الصناديق المخفية، مش بنتكلم على الصناديق، احنا بنتكلم على الشركات والمصانع، ونتكلم على انشاء يعني مصدر للفقراء في مصر وسداد ديون مصر.
شكرا دكتور محمد. عندك خبر مخصوص يا دكتور زكي؟
حضرتك متوصل الدكتور زكي النهارده
او
دكتور
عمر؟ هو الشيخنا وكبرنا عندهم مجلس قومي دلوقتي.
عندنا مجلس
صاحب دخلوني وناجي.
مش انت بتقول في مظاهره قدام المجلس؟
لا، 20 طالب يحاصرون مدرسا بالمطاوي في طنطا.
جميل.
شهدت مدرسه ناصر الثانويه الزراعيه في مدينه طنطا واقعه غريبه. 20 طالب اعتدوا على المدرس وحاصروه بالاسلحه البيضاء المطاوي بين قوسين وضربوه بالشلوت امام المدرسين داخل المدرسه.
ليس بغريب، ليس سواء قبل مبارك
ولا محمود غريب.
افتقدنا، وانا يعني اخوف ما اخاف في لجان الامتحانات اللي بتتعمل، والطلبه الان مطمئنين ده اللي ما بيذاكروش، مطمئنين ان هم هينجحوا. ليه؟ ستفتح هيئات الغش والغش المقنن، يعني الطالب ممكن يفتح كده الكتاب علنا مهما حطوا جيش مهما حطوا شرطة عندهم كده، وإلا مش هيغشوا. الولد بيكون حاطط، وده الكلام ده برضو موجود يعني قبل كده، الولد بيحط المطوة كده قصاده وعلبة السجاير المارلو بورو، ويجي المراقب يكلمه ويقول له بص ده احنا دلوقتي خدنا الحرية، يعني ها ولا ها. الافظع من ذلك ان مجموعة من البنات جم اخر السنة في دبلوم تجارة واستعدوا للأبلة ومسكوها رنوها علقة لانها كانت شديدة المراقبة عليهم. فالمشكلة يعني انا بيعجبني دايما حينما بتبدأ بالجانب الخلق، ان كل واحد بيتكلم عن خلق، يعني بيقولك لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. العشرين دول اللي مسكين مطاوي اتحداك ان كانوا يكتبون املاء صحيحة، اتحداك ان كان لديهم ثقافة وعي او ثقافة احترام، اتحداك ان لم يكن بيغدو بانجو او ياخدوا ترامادول ده اللي حطوه دلوقتي في جدول المخدرات، او يعني الى ما غير ذلك. العملية عايزة تربية وعايزة اصلاح، والاصلاح ده بيتحمله البيت بتتحمله المدرسة، بيتحمله الدعاء في المساجد او القصص في الكنائس، بتتحمله جماعة الرفاق. العشرين دول اتلموا على بعض. سيدنا النبي حل هذه القضية حينما قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. دول اجتمعوا، المدرس ده بيعمل فينا حاجة، ولا انت هو ولا تعالى بقى نديله العلقة ونربيه التربية السليمة. فده 20 طالب كويس انه حصر مدرس، ده ممكن يكون 40، ممكن يكون 50، وممكن ولا العيب عيب المدرس. ليه؟ لانه اخذ الطلبة عليه. المدرس يقعد مع الطالب والطالب يتزجر، المدرس يقوله دخانك عمانة، القطر داس خمسة، وبناء على هذا
القطر داس إيه؟ خمسة دي يعني ايه؟
ها؟ القطر داس خمسة يعني الدين خلينا نخمس مع بعض السجارة. وبعدين الطالب يتجرأ على المدرس يقول له ايه اخبار الموز زي النهاردة يا مستر. يبقى اذا المدرس يستحق ما يريده، لانه هو اللي نزل نفسه لحضيض الفساد. في اية،
طب انت عاوز يعمل ايه؟ ما هو احيانا نخش المدرس المحترم على المدرسة الفاسدة مفروض يستقيل.
يعني عايزه يعمل ايه ازاي؟ يكون المدرس بيشرح ويتضرب بالتباشير، يكون المدرس بيشرح ويقوم حاطط له.
طب يعمل ايه؟ يعمل ايه انت لو مكانه هتعمل ايه؟
انا
مش هدرس. يعني اجابه كويسه، انا كنت اقول لك كده برضه.
لا مش هدرس. هدرس فين؟ في ايه كريمه جدا: وكان في المدينه تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. اسقط هذه الايه على واقعنا. تسعة رهط: فساد في الاقتصاد، فساد في التعليم، فساد في التربية، فساد في السياسة، فساد في الصناعة، فساد في الزراعة، فساد في البيئة، فساد في التجارة. العملية عايزة لابد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
شكرا شيخ، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. شوف فيديو ونرجع للدكتور كمال.
أكدت مصادر عسكرية مصرية مسؤولة لصحيفة الجريدة الكويتية حرص المؤسسة العسكرية على دعم حكومة كمال الجنزوري وعلى استمرارها خلال الفترة الانتقالية القليلة في حين انتخاب رئيس جديد. وقالت المصادر: ليس من حق الأغلبية في مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة، وحتى في حال سحب الثقة من الحكومة الحالية فالإعلان الدستوري يعطي المجلس العسكري وحده حق إقالة الحكومة وتشكيل غيرها. وأكدت المصادر أن المجلس العسكري يتمسك بالجنزوري، وفي حال إقالة الحكومة فسيتم تكليف الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة، وستكون له حرية اختيار أعضاء حكومته، وليس من حق أي قوى سياسية أو حزبية أن تفرض عليه أحدا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام دكتور كمال. شفت الكلام انه كان في كلام هيتم عمل حكومة ائتلافية، هيتم الاخوان والسلفيين بحسم الامر، واحنا كنا بنقول انه الافضل انه الحكومة تستمر وتنصح ويضغط عليها وتقاوم، لانه شهرين ونص مفيش حد هيلحق يزبط ويجي ويشيل. لكن نسمع رأيك.
يعني واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
بس عليك.
اي والله.
افضل مسألة. جميلة. جميلة. افضل مسألة.
مفيش غير كده. انا يعني المشكلة يا استاذ عاطف ان احنا قلنا زمان المشكلة لم تكن في اسمه ايه
عصام شرف.
عصام شرف.
عصام شرف.
ولا في الجنزوري ولا في غيره. صحيح. دول فيهم مشاكل. إنما المشكلة في صناعة القرار، مشكلة أكبر من البرلمان الآن وأكبر من رئيس الوزارة والمستشارين وما إلى ذلك. المشكلة في صناعة القرار، من يفكر لمصر ومن يفكر في مصلحة مصر ومن يحفظ لمصر هيبتها وكرامتها وعزتها باتخاذ قرار مناسب. هذه المشكلة، مشكلة لم ولم تكون في كمال الجنزوري ولم تكن في عصام شرف. هذه مشكلة جزئية، المشكلة اللي بنتكلم فيها دي مشكلة جزئية عن الجنزوري وغير. انا لما سمعت الجنزوري بيتكلم على ال بيعرض البيان
تمويل
البيان الحكومي، الحقيقة استغربت من العقلية. يا رجل كبير ومفروض يبقى عاقل وباحث واكاديمي، حمل كل المشكلة في مصر الى ما بعد سنة 2000. فقلت والله دي، طب وانت السنين اللي كنت بها رئيس جمهورية رئيس وزارة من سنة 1996 ل 1999 وتمت فيها محاكمات عسكرية وبلاء وتزوير، ما كانت عليك مسؤولية؟ ففي انما يظل هذه مشكلات جزئية لانها متعلقة بالتنفيذ. اما اخطر مشكلة في مصر فهي المشكلة المتعلقة باتخاذ القرار وصناعة القرار.
شكرا
لك، والله اعلم. يعني
شيخ محمود غريب، عاوزين نعمل رسائل قصيرة. عاوزين نقول لا للفساد، اختار نوع من الفساد وقول له لا. تقول ايه لمين؟
اقول للشعب المصري كله.
تقول له انت فاسد؟
لا. قول للشعب المصري كله.
قول له ايه؟
دخل امام الى مسجد، فاهل المسجد قالوا له اتسرقت حاجه من واحد، فعظ الناس، فقعد يتكلم في الموعظه عن السرقه. كل المسجد بكى، كل المسجد بكى، فقال لهم كلكم يبكي، فمن الذي سرق؟ الان كل الشعب المصري يلقي بالتبعيه على كل الشعب المصري، فمن الذي ضيع مصر؟ الشعب المصري هو الذي ضيع مصر،
اللي ما دخلش الجامع.
كل الشعب المصري كل الشعب المصري مطلوب منه يصحى ويدور على بلده.
طب بس احنا كنا عايزين نتكلم عن نوع من الفساد.
والله عايز نوع من الفساد وما اكثرها. يعني النوع من الفساد اتكلم عن
قطاع الاعمال برضه.
لا لا لا، هتكلم عن ايه؟ عن تدخل في عش الدبابير. عايز تخلص مصلحه تدخل في عش الدبابير، ان كانت هنا تترمي على هنا وان كانت هنا تترمي على هنا. ما احنا بنقول لك احنا ليه يعني خلاص. امبارح كنا بنتكلم في الاجتماع اللي معناه بالمحافظ، الساده النواب موجودين وقطاعات الامن، يعني انا قلت لهم فاضل بس واحد بس هنا يحضر معنا في الاجتماع ويبقى ما فيش قرار يتقال الا لما يتعمل الصبح حسني مبارك، يعني رئيس الجمهوريه يبقى معانا، كل الناس العينات اللي انت عايزها موجود. ومع ذلك ايه اللي نزل للشارع؟ ما فيش حاجه نزل للشارع. روتين روتين روتين، اجتماعات ولجنه واجتماعات ولجنه واجتماعات ولجنه. اللي حضرتك قلتها في الاول برضو نفس الكلام، عايزين الكلام ده ينزل فين؟ تحت الشارع. الشعب المصري اللي هو هيقطع في نفسه من الانتخابات، بقاله سنه ونص ولسه فاضل له سنه كمان انتخابات، صوت صوت وانتخب وانتخب. الشعب تعب من الانتخابات، ايه اللي عاد على الشعب؟ اللي يعود على الشعب ايه؟ فاحنا بنقول لكل المصريين، كل المصريين، كلكم راع وكلكم مسؤول. لا تؤتى مصر من ايه؟
من قبل. جزاك الله دكتور محمد عمارة. ايه الفساد اللي هتختاره وتقول له ايه؟
هو الحقيقة يعني الفساد الواحد عايز يتكلم فيه كتير قوي، الواحد محتار يتكلم في فساد الاعلام ولا فساد المحليات ولا فساد المسؤولين، فخلينا في فساد المسؤولين. يعني فساد المسؤولين الحقيقة يعني هذا اظنه اعظم انواع الفساد. يعني لما جيء بكنوز كسرى لعمر يحملها جند من جند الإسلام، بعضهم لا يجد نعلا يلبسه، فنظر إليه عمر وبكى، فقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، فردها علي إليه فقال يا أمير المؤمنين عففت فعفت رأيتك، ولو رتعت لرتعوا. أنا بقول للمسؤولين النهاردة يعني كل واحد في مكانه، مش مسؤول عن رئيس أو وزير أو مدير أو مش عارف إيه، لا، كل مسؤول عن عمل يؤديه لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يراقب الله جل وعلا في عمله، وينبغي عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المسلمين.
جزاك الله خيرا. دكتور زكي، ماذا عندك؟ جعبة
في آية، بس ما بيبص الموقع الاستراتيجي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية دي كده ما جاتش عفوا، وسبحان الله في كلامه، الآية دي جات في سورة الأعراف. وما أدراكم ما سورة الأعراف؟ حينما تصنع ثورات وتصنع قيادات من أنبياء الله ورسله، نبي الله نوح، نبي الله موسى، نبي الله شعيب، نبي الله هود، يعني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، دليل على أن الأرض صالحة أصلا، ولكن من أتى إلى هذه الأرض هو الذي أفسد، وهو الذي خرب من أجل أنانية، ومن أجل حب ذات، ومن أجل طرف.
ننزل على الواقع بقى،
ننزل على الواقع.
هاي.
لا فساد، يعني لا نريد فسادا في التعليم، لأنه لو صلح التعليم صلحت مصر كلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. أنا في رسالة بنعملها اسمها الجوانب التربوية في فكر ابن القيم، حقيقة لو عدنا إلى مثل هؤلاء الأعلام الصناديد الأقوياء لاستطعنا أن نصنع كثير من التعليم، التربية البدنية، التربية الصحية. الصحية فين؟ ده ناس من عشان ما فيش تعليم كويس ولا حاجة، الفشل الكلوي، السرطانات، الأمية، والأمية بشتى أنواعها، الأمية عدم القراءة والكتابة، الأمية الثقافية، الأمية الدينية. يعني لما تيجي بنت كده، أنا وكنت بشرح وبعدين بتقرأ، بتقول لي أكتوت وأرتوت، أنا إيه ده؟ الكلمة مش داخلة دماغي. فهي بتتكلم عن الماء والنار، فأكتوت اكتوت وارتوت ارتوت. فلما تشوف حاجه زي دي تبقى صعب، ايه اكتوت وارتوت ده؟ يعني ما فيش حتى تركيبه.
لقد ارتوتنا. انت ارتوتنا، روتنا يعني. دكتور كمال،
شكل سريع قوي، كان في اوائل الستينات كان يركب الاتوبيسات راجل من ذوي الاحتياجات الخاصه، وكان عنده نكتة على كل بلد، او يعني كلام كده يحرك به الناس عن كل بلد يعني. فكان جملة جميلة قالها: اللهم اطعك من دون البلاد يا وسطي. فالوسطة الحقيقة من انواع الفساد التي تعيق المسيرة. وارجو
لا تسمع الوسطة تعبان كويس.
هو قال لك هو بيجيب على كل بلد.
كل بلد.
ايوه.
وكان عنده قلة ادب. لما الناس قاموا ضربوه في الاتوبيس. كان يقول مثلا: رجاله وفتوات يا بتوع البليانه.
ايوه.
فقط الوحيدين اللي مدحهم بتوع البليانه، بلد اسمها
البليانه.
انما كان يجي مثلا على المنوفيين يقول: يا مكبر أمنيتك لشهادة الزور يا منوف مثلا. فكان قال: اللهم أطعك من دون البلاد يا وسط.
لا بس معلش عدم إقرارنا لهذه الكلمة، لا المنايفة كويسين.
لا لا ضرب قد قصتها ضربة
كمان. دي تعزف من المضبطة.
ايوه.
طب وبناء علي
هو كان متوقع مبارك يجي للحب منوفيا. فالوسطى الحقيقة امتى نقدر نتجاوز هذه البلوى حتى الناس تطمئن الى انه لما يتقدم لوظيفة او عمل ما يكون قدراته والمعايير هي العامل الوحيد للاختيار يعني. والله موفق.
جزاك الله خيرا.
شكرا.
محمود غريب، الشعب يريد، يريد ايه في وجهة نظرك؟
ممكن نغيرها دراضي؟
راضي يعني مش عاوز مش عاوز بتقول حاجه غيرها يعني؟
لا الشعب يراضي منه
خلاص.
احنا
انت شعب انت
سوينا يعني الشعب يريد
ماشي
الشعب يراضي منه ان يرجع الى ربه تبارك وتعالى.
مش ملاحظ ان انت مره تدوس على الشعب انت؟
لا ما انا معلش طيب. الشعب يراضي منه ان يعود الى ربه تبارك وتعالى طيب. بيده كل شيء.
جزاك الله خير دكتور محمد.
الحقيقه الشعب يريد حاجات كتيره جدا.
طيب
الشعب يريد يريد خبزا كريما، الشعب يريد امنا وهذه مهمة، والامن النهاردة زي ما بيقول هو كل شيء. الشعب يريد كرامة، الشعب يريد نظافة، احنا عايشين النهاردة يعني في مستنقع ناس بعض الجرعة فيها. الشعب يريد كتير جدا، بس احنا بنقول لهم يعني مع هذه الارادة اصبروا قليلا حتى نعمل.
جزاك الله خير دكتور زكي. الشعب يريد، هتهتف كده وتقول ايه؟
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات او من اصبح، يعني روايتين، امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الشعب يريد ما يريده الله عز وجل، ونريد ان نمن على
الشعب. عاوز قوت يوم يا مولانا؟ عاوز يوم
مين؟
عاوز قوت يوم؟
ما انا بقول
لك عاوز قوت
قرن
السنه لقدام.
لا ما هو لو اننا فعلنا بما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقناعه كنز لا يفنى، والمفروض ان احنا بنقول الكلام الواقعي الذي يفرضه علينا او يوجهنا اليه كتاب ربنا وسنه نبينا، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. الانسان المرتبط بهذه الشرعيه، انا بتكلم عن الاعلام وجبت مجموعه كده اللي هم حوالي 30 شخصيه، في منهم عارف بيجي لهم ارتكارية لما بيسمعوا كلمه الاسلام، بيجي لهم يعني خوف رهيب، يقول لك كده اسلاميه اسلام، ويهاجموا الاسلام بطريقه صعبة، صعبة جدا. يعني لماذا؟ يبقى الشعب يريد الأمن، الأمان، الاحترام، الثقة، يريد أن يستفيق وتستنهض الهمم.
شكرا جزيلا دكتور كمال.
الشعب يريد إسقاط الحدود، أقصد حدود سايكس بيكو،
وحدة العربية
إن شاء الله،
جزاك الله
عربية والإسلامية.
شيخ محمود تقول لي مين ويحك؟
ويحك أيها الذي ينام عن دوره في النهوض بهذه البلاد، فقد نيك بك دور كبير جدا هذه الأيام، فويحك أنت خذلت عن أداء دورك في النهوض ببلادك.
جزاك الله خير.
ويحك يا من تتقاعس عن عملك وتغير ما أراده منك ربك.
جزاك الله خير. شيخ زكي.
ويحكم يا من لا تفكروا في مصير بلدكم وحضارتكم وقوتكم.
شكرا دكتور كمال.
ويحك يا من بعد الثورة تبطش بشعبك.
شيخ محمود تقول لي مين سكلاتك أمك؟
سكلات أمك يا من تؤجج نار الفتنة وتشعلها بين المصريين في هذه الأيام.
الحقيقة أنا هعني به واحد في نفسي عمال بيتنقل ما بين القنوات كلها، وعمال يشكك شوية في السلفيين وشوية في الإخوان، وظنكم عرفتوه، أقول له ثكلتك أمك أي فقدتك.
شيخ زكي.
ثكلتك أمك.
قل له هداك الله لأمك.
ثكلتك أمك يا من تريد للإسلام التشويش والكيد والدمار.
والكمال.
ثكلتك أمك يا من تأكل على كل الموائد.
شيخ محمود تقول لي مين من أنتم؟
أقول من أنتم يا من تريدونها خضراء، تريدون البلد أن تعيش عيشة طيبة، من أنتم؟ يعني يظهروا لنا كل من أراد أن يرى أن يري الناس البلاد في حال طيب وفي حال يرضاها الله سبحانه وتعالى، أين هم؟ من أنتم؟
من أنتم للأقلية التي تريد ديكتاتورية في اختيار اللجنة التأسيسية للدستور؟
هينجحوا؟
لا، لن يفلحوا.
لن يفلحوا. شيخ زكي،
من أنتم الذين تهرفون بما لا تعرفون وتكون لكم الكلمة وتكون لكم السطوة؟
دكتور كمال،
من أنتم يا من تنامون عن فعل الواجب؟
جزاك الله خيرا. تقول لي مين خسئت؟
لا كتير.
طيب هات.
أقول خسئتم يا من تريدونها ركعة فلن تركع أبدا، خسئتم يا من تريدونها خاضعة فلن تخضع أبدا، فما خضعت لمن هو أقوى منكم بأماد الأماد ولن تخضع بإذن الله عز وجل مصر، وستقود العالم الإسلامي إلى نصر الإسلام وعز المسلمين إن شاء الله.
جزاك الله خير.
خسئتم يا من تريدون هدم الأقصى وجعلكم له خاسئين.
شيخ زكي، دكتور زكي،
خسئتي يا من تريدين للمرأة أن تخرج عن إطارها واحترامها وتودين لها خلع الحجاب وتودين لها الفوضى المدعاة بالحرية.
خسئتم يا من تقولون ما لا تفعلون.
شيخ محمد، تقول لي مين كفاك؟
أقول لأصحاب الأمان الصادقة، أصحاب الأمان الصادقة. تحدث رجل مع نفسه فقال لها ماذا تريدين؟ قالت أود لو أني رجعت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال لها يا نفس أنت في الأمنية فإيه؟ فعملي. فكفانا أماني المخلصين وهم موجودون وكسر في البلاد، كفانا أماني وكفانا أحلام، ولننزل على أرض الواقع ولنبدأ العمل.
شكرا. كفاك أيها المسلم كسلا.
دكتور زكي،
كفاكم يا شبابنا في أن تعطلوا أفكاركم وتنتظرون أنت وتنتظروا أن تغشوا في الامتحانات.
كفاك جهلا يا من تعارض الإسلام.
شيخ محمود، تختم بجزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
أولا جزاك الله خيرا وجزا القناة كلها خيرا برجالها وأن اخترتمونا إلى هذه الحلقة، ولكن أقول جزا الله خيرا الشدائد، عرفتنا العدو من الصديق.
جزاك الله خيرا يا أبي.
الله يرحمه الله،
رحمه الله. دكتور زكي،
جزا الله كل خير في من يدافع عن الإسلام قلما وفكرا وإعلاما.
جزاك الله خيرا يا من تهدي هذه الأمة إلى الخير وتقضي حياتك في سبيل الله متجردا خالصا مؤمنا صادقا مع نفسك ومع أمتك.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر لنا إن كان هناك يعني تجاوز. نختم بالدعاء، مين هيدعي لنا؟
دكتور كمال.
شيخ زكي، دكتور كمال، دعاء وما شاء الله عليه، بس لو دعيت كده ويعني
تتوصى بالسوريين والفلسطينيين
والمصريين
تتوصى. ماشي، يعني هو طبيعي كل كلامنا هيبقى يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم من يريد للإسلام دمارا فعليك بدماره، اللهم من يريد للإسلام كيدا فرد كيده في نحره، اللهم اجعلنا متحدين وبكتابك مستمسكين وبسنة نبيك معتصمين. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم عليك باليهود الطغاة المجرمين ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الطغاة المجرمين يا رب العالمين ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في وحدة تجاه هؤلاء الذين يريدون سلب المسجد الأقصى. اللهم اجعلنا متحدين متعاونين متآزرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وكاشف همنا وجلاء حزننا ومبينا لنا الطريق المستقيم. اللهم يا جبار اهلك بشار الجزار. اللهم يا جبار يا منتقم انتقم منه شر انتقام. اللهم كن مع السوريين الذين يريدون الحرية والحق والعدالة يا رب العالمين. اللهم كلل جهودهم بالنجاح يا رب العالمين. اللهم وفقنا لاسترداد البيت المقدس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متعاونين متآلفين متآزرين متناصحين يا رب العالمين. اللهم حل لنا قضية فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نتضرع إليك نستغيث بك فأغثنا. إنا نتضرع إليك نستغيث بك فأغثنا. إننا ندعوك يا رب العالمين فتقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا. اللهم لا تجعلنا مفرطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ثابتين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا متنازعين واجعلنا صابرين حتى لا يتحقق لنا الفشل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة النبي الأمين ومتعنا بنور وجهك الكريم. اللهم آمين آمين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين. اللهم آمين آمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياة.